إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورتنا العلمية 21 بعد 200 بفضل من الله سبحانه وتعالى، في يوم السبت الموافق 8 من شهر الله المحرم لسنة 41,400، وهي تتضمن عددا من الرسائل. نبدأ بالرسالة الأولى، وهي بعنوان إقامة الدليل والبرهان على تحريم أخذ الأجر على تلاوة القرآن، للعلامة محمد ابن مانع رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذه رسالتنا إقامة الدليل والبرهان على تحريم أخذ الأجر على تلاوة القرآن، للعلامة محمد بن مانع رحمه الله، بين يدي شيخنا الفاضل شيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي فوق مخلوقاته الذي استوى على عرشه العظيم
بذاته. علو الذات وعلو الصفات، فهو علي فوق مخلوقاته بصفاته وذاته سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وهو العلي العظيم. فله علو الذات، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، وله علو الصفات، علو القدر والشأن وعلو القهر، وهو القاهر فوق عباده. نعم.
الذي استوى على عرشه العظيم بذاته،
بذاته بذاته، ليبين أنه صار له العلوان، علو الذات وعلو الصفات، وبهذه اللفظة بذاته يرد على من أثبت علو الصفات ونفى علو الذات. كما قلنا، أهل البدع والأهواء لهم عبارات موهمة تحسبها موافقة للحق وليست كذلك، ولهذا لا تقبل منهم هذه الإطلاقات وهذه الإجمالات حتى تستفصل. أما إذا كان من أهل السنة والجماعة فإنه معروف اعتقاده، فإذا قال لك نثبت العلو، فمعلوم أن السلفية يثبت العلو بقسمين. أما إذا كان أشعريا أو كان كذا وقال أثبت العلو، استفصل منه وقل: أي علو تثبته؟ هل تثبت علو الصفات وعلو الذات، أم أنك تثبت علو الصفات فقط؟ نعم.
المتكلم بالقرآن الكريم،
المتكلم بالقرآن الكريم، كريم كلاما حقيقيا بحرف وصوت يسمع، سمعه جبريل ولم يكن كلاما نفسيا كما تقول الأشاعرة، أو مخلوقا كما تقول المعتزلة أنه خلق أصواتا في السماء وأضافها لنفسه إضافة تشريف، وهكذا. فالمتكلم بالقرآن الكريم رد على من قال خلق الله الكلام، وإلا فليس القرآن كلام الله عز وجل حقيقة. نعم.
المنزل على النبي المصطفى الرحيم،
المنزل على النبي المصطفى الرحيم الذي أنزله الله عز وجل، إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذا منزل من الله، لم يخلقه في شيء، لم يخلقه في شجرة، لم يخلقه في كذا، إنما هو منزل من رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هذه الفقرات سبحان الله، انظروا يا إخواني إلى تقديم السلفي، تقديم السلفي، السلفي تعرفه من المقدمة، هذه المقدمة المختصرة، هذه العبارات المختصرة، هذه ما يقدم بها أشعري، الأشعري ما يقول الحمد لله العلي فوق مخلوقات الذي استوى على عرشه العظيم بذاته، ما يقول هذا، ولا يقول المتكلم بالقرآن إلا أن يضيف إليه محترزات بكلام قديم هو معنى واحد قائم بالذات وكذا، وكلام النفس، ولا يقول هذا معتزلي. نعم،
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين،
أيوة التابعين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أحال النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه الحالة الكبرى، فمن تبعهم بإحسان كان منسوبا إليهم وكان مرضيا عليه معهم، كما قال سبحانه والذين جاءوا من بعده، أي من بعد المهاجرين والأنصار، للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولهذا شرط الترضي على الآخر أن يكون مترضيا على الأول. واضح يا إخوان؟ انتبهوا، ما أحد يقال إنه من الحق أو إنه من السنة وهو يطعن في صحابة رسول الله، شرط القبول المتأخر أن يقبل الأول، شرط الترحم على المتأخر أن يترضى على الأول، شرط التلقى على المتأخر أن يتلقى عن الأول، وأقصد بالأول ما أنا عليه اليوم وصحابي. يبقى إذن بما إن، إذن بما إن هذا الإنسان يتبع ما كان عليه النبي والصحابة، إذن نتبعه. بما أنه لا يتبع النبي والصحابة بل يطعن في الصحابة، إذن لا نتبعه ونطعن فيه، فمن طعن في الصحابة يطعن فيه، ومن ترضى عن الصحابة واتبعهم في سبيلهم فإنه يتبع، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علامة الإيمان حب الأنصار وعلامة النفاق بغض الأنصار. علامة الإيمان حب الأنصار، كيف بالمهاجرين والأنصار معهم؟ علامة الإيمان حب الصحابة، علامة النفاق بغض الصحابة. يبقى لا يجتمع بغض الصحابة مع السنة في قلب رجل، هذا مستحيل أن يكون أصلا، هذا مستحيل. نعم، فهذا الرجل لا يكون على السنة أبدا، ضال مبتدع. نعم،
ومن اتبعهم متمسكا بسيرتهم سالكا الصراط المستبين،
متمسكا بسيرتهم فقط، ما يترحم يقول رضي الله عن الصحابة ومن تبعهم ككلمة مقدمة وخلاص، لا، لابد أن يكون على السبيل، على النهج. نعم،
أما بعد، فقد سألني بعض الفضلاء عن حكم الإجارة على تلاوة القرآن، فأجبته بما قام عليه الدليل وقال به كل فاضل جليل، ثم طلب مني الزيادة على ذلك الجواب،
وهذا هو الذي إذا سئله العالم ينبغي أن يكون زاده في الجواب ما قام عليه الدليل وقال به العلماء، فيكون الجواب مدعما بالدليل وبالنقولات عن أهل العلم، هذا هو صفة الجواب المقبول، حتى ولو خولف هذا العالم في مسألة اجتهادية، حتى لو خولف فيها، المهم أن يكون على الطريقة، على المنهاج الصحيح، على القاعدة السليمة في الاستدلال، كن عنده دليل، قال الله قال الرسول، كن عنده اتباع للعلماء على رأسهم الصحابة، قال الصحابة قال التابعون، هذا هو الطريق الصحيح، هذا هو الطريق السديد. ولو أنه خولف
فيما وصل إليه من نتيجة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. طيب لماذا له أجر وهو مخطئ؟ هذا الأجر الذي أخذه وهو مخطئ على أي شيء يا إخواني؟ على طريقته، على مسلكه، على اتباعه لطريقة العلماء، وأنه من أهل النظر ومن أهل الاجتهاد ومن أهل الفتوى. أما إذا لم يكن كذلك وأصاب الجواب فإنه آثم. فرجل يصيب الجواب وهو آثم، ورجل يخطئ الجواب وهو مأجور، ما الفرق بينهما؟ أن الذي أصاب الجواب لم يعمد إلى الإصابة، لم يصبه بعلم، فكان تحت قول الله وأن تقول عليه ما لا تعلمه، وكان تحت قول الله ولا تقف ما ليس لك به علم، فكان قائلا على الله بغير علم، لهذا آثم. وكان من أخطأ مأجورا لأنه اتبع السبيل ولأنه تحرى الدليل. كونه أخطأ النتيجة هذا عند الله سبحانه وتعالى ولا ندري. ولهذا مسائل الاجتهاد، الإنسان إنما الإنسان يخبر عما في نفسه من الإصابة، ولكنه لا يستطيع في مسائل الاجتهاد، الاجتهاد القوي، أن يجزم جزما يقينيا أن هذا هو الحق عند الله سبحانه وتعالى، عند الله. لكن يجزم أن الحق عنده، هذا ما في إشكال، هذا بالنسبة له، وإلا أصلا ما عدل عن القول الآخر. لو ما يجزم ويقطع بأن هذا القول هو الصواب، أي عندي أنا، لما قال بهذا. فانظروا رحمكم الله كيف تكون الأجور على الاتباع، وكيف تكون الأجور على سلوك الطريق، وكيف تكون الآثام عن البعد عن الطريق. ولو أصاب الإنسان النتائج فليس عند أهل السنة طالب العلم الذي يخبط خط عشواء، إنما لا ينظرون إلى نتائجه فقط حتى ينظروا أولا إلى مسالكه، فقبل النظر إلى النتائج ينظرون إلى المسالك. فالطالب الجيد من سلك طريق الحق ولو أخطأ. وهذا الذي جعل أهل السنة يحكمون على الرجل أهل السنة، لو قال اللفظة وقال العبارة من عبارات أهل البدع أنها الزلة، وأنهم لا يبدعونه بها، إذا كان قد مات وإذا كان حيا فإنهم ينصحونه فيها. أولا لماذا؟ لأن منهاجه، لأن طريقة، لأن طريقته طريقة المنعم عليه. ولهذا يا إخواني قبل ما تطلب النتائج يطلب ماذا؟ المسالك والطرق. كنا نطلب الهدي قبل السنن، نطلب الطريقة، لأنه إذا استقامت طريقتك وإذا ثبتت قدماك على الطريق فالحمد لله سوف تصل. ولو لم تصل ومت على الطريق فإنك بإذن الله مرضي عنك. هذا الرجل الذي خرج من بلده على الطريقة وسلك الطريقة لم يصل إلى البلدة، الذي قتل 100 نفس وصل إلى البلدة الصالحة ولا ما وصل؟ ما وصل. فلما مات تعلقت به مسألتان: الأولى قتل 100 نفس، الثانية تاب إلى الله وخرج قاصدا البلدة السليم. فلما تعلقت مسألتان متضادتان، أي مسألة سنغلبها؟ أنه قتل 100 نفس أو أنه خرج تائبا؟ لذا اختلفت الملائكة بذلك، فأرسل الله عز وجل من يفصل بينهم، فكان الفصل ما هو؟ الحكم على الطريقة والطريق لا على ما كان منه، فإن ربي غفور رحيم لا يؤاخذ عما كان إذا تاب العبد مما كان. فإنه يحب ويفرح أن يتوب عبده وأن يرجع إليه. لهذا يا أخواني كانت الطريقة التي تسلك بها الطريق هي الأصل الأول الذي يطلب قبل النتائج. قد يسمع الواحد أصول السنة لأحمد وهو مبتدع لأنه ليس على الطريقة والطريق، كما أنك قد تسمع متنا في الفقه ولست بالفقيه، فإن الفقه خصوص الفهم وإن السنة الاتباع. أعجبني بعض إخواني زادكم الله رشدا وتوفيقا، اتصل عليه أحد المتلاعبين الذي يلعب على الحبلين، يكون مع أهل السنة طارة ويعطي وجهه لأهل البدع طارة أخرى. فاتصل عليه وأسأل الله أن يهديه وقال دلني على شرح لأصول السنة للإمام أحمد. قال العمل بما فيه أعظم شرح، جزاه الله خير. قال دلني على شرح لأصول السنة يعني أذكر فيه، فقال الأخ جوابا نعم الجواب، قال أفضل شرح أن تعمل بما فيه، تعمل بما فيه هذا أفضل شرح، فإن السنة ليست حفظ نصوص وإنما تحاكم إليها. ولهذا يكون الرجل من أهل السنة ولا يحفظ متنا واحدا، وقد لا يكون من أهلها وهو يحفظ سائر المتون. سنة طريق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فيا إخواني بارك الله فيكم، انتبهوا لهذه المسألة، طلب الطريقة والسير على الطريق قبل المحفوظات، قبل المحفوظات وقبل كثير من النصوص يحفظها الإنسان. طريقة والطريق، إذا عرفت طريقك وهداك الله إلى الطريق فقد هداك بإذن الله إلى السنة لأنها السبب الموصل. ولهذا قال سبحانه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط، اهدنا الطريق، لأنك إذا هديت إلى الطريق هديت لما فيه. فالطريق أولا، والطريقة أن يعرف الإنسان لمن يقرأ ولمن يسمع وعلى يد من يطلب، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإذا هدي الإنسان إلى هذا الأمر أولا فقد هدي إلى الحق، لأنه لا يمكن أن نحصل العلم ولا أن نجمع النصوص، والإنسان يفوت ما يفوت، وقد تزل قدمه في بعض ألفاظ في بعض مسائل لخفاء الحق عليه. ولكن للطريقة والطريق الذي يسلكه والمادة التي يستدل بها واللواء الذي يرفعه والراية التي ينصبها لا يمكن أن يخرج من السنة بوجود هذه الزلة. واضح إخواني؟ هذا هو. نعم.
قال رحمه الله ثم طلب مني زيادة على ذلك الجواب وبسط القول حتى لا يبقى أقل شبهة ولا ارتياب، فأجبته إلى ما سأل راجيا الثواب من الله عز وجل. وهذا نص السؤال، ما قول العلماء الأعلام وحملة شريعته سيد الأنام في حكم الإجارة على تلاوة القرآن؟ وهل يستحق الأجير الأجرة على ذلك؟ وهل لقراءته ثواب يهدى لأحد من المسلمين حيا كان أو ميتا؟ وهل يصل ثواب قراءة القرآن إلى الميت مطلقا سواء كان بأجرة أم لا؟ أفيدونا مأجورين.
نعم أحسن السائل سؤال حينما قال ما قول العلماء ولم يقل ما حكم الدين، لأن مسائل الاجتهاد ما يسأل عن حكم الدين، لأن حكم الدين هذا الحكم المقطوع به، وهذا لا يكون إلا في المقطوع به. أما في المسائل المجتهد فيها فكما قال صلى الله عليه وسلم فأنزلهم على حكمك، لأن الإنسان يخبر بما يترجح عنده وقد لا يكون هو الصواب عند الله عز وجل. نعم.
الجواب: الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. الإجارة على تلاوة القرآن باطلة، والآخذ والمعطي آثمان، وهو من أكل الأموال بالباطل الذي نهى عنه سبحانه وتعالى في محكم كتابه بقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يبين ذلك أن الإجارة على التلاوة بدعة وكل بدعة ضلالة.
خلاص، هذه الرسالة انتهت، انتهت الرسالة بهذا الجواب، انتهت الرسالة، هذا الموجز، وبعد ذلك الأنباء والتفصيل. هذا من حسن الجواب، جميل جدا أن الإنسان لا يحير السائل، ما تقول في كذا، يقول أنت كذا ويلف ويدور كثيرا، هل هذا بدعة أم سنة، هل هذا واجب أو مستحب أو كذا، أعطي اختيارك ثم بعد ذلك استدل عليه، حتى يعرف الطالب من أول الأمر جوابك واختيارك، فإن نسي شيء من الأدلة فلن ينسى جوابك. فبعض الناس يعطي جوابا متميعا يرضي جميع الأطراف، ويكون متلاعبا متلونا في الجواب، بحيث إن كل المستمعين ينزلون الجواب على كل، ينزل الجواب على ما يريد. شفت الشيخ اليوم، الشيخ اليوم ما شاء الله اشتد على الذين يقولون جرح وتعديل وجرح وتعديل، الشيخ اليوم اشتد ما شاء الله، الجماعة اللي شغلونا دول شغلونا جرح وتعديل، الشيخ اليوم صراحة ما شاء الله عليه، الشيخ أدب هؤلاء ليه؟ لأنه أخذ كلام الشيخ مثلا في ضوابط الجرح والتعديل، فظن أن هذا الكلام في الضوابط هو كلام في الموانع، موانع الجرح والتعديل، أنه يمتنع أن يكون هناك جرح أو تعديل. طب الآخر يقول شوف الشيخ اليوم شوف اشتد على أهل البدع واشتد على كذا الذين يقولون ما في جرح ولا في تعديل ولا في كذا ولا في كذا، والثالث والرابع والخامس إلى آخر ذلك. ولهذا يحسن في الجواب أن تقدم النتيجة ثم تستدل عليها، ما حكم كذا كذا كذا، هذا واجب والدليل من كتاب الله وسنة رسول الله كذا وكذا، هذا بدعة والدليل كذا كذا كذا، هذا حرام والدليل كذا كذا كذا. الشيخ الآن أعطى خلاصة الرسالة. ما خلاصة الرسالة؟ الإجارة على تلاوة القرآن باطلة، تعال اقرأ وخذ أجرتك، فتكون التلاوة، التلاوة التي تتلوها كعمل من الأعمال التي يقبل الإجارة، فخذ هذا المال واقرأ للميت أو اقرأ للحي أو اقرأ لكذا، فهذه باطلة. والآخذ والمعطي أثمان، لأنه ما ترتب على الباطل فهو باطل، باطلة يعني غير مشروعة، وبالتالي دفع المال وأخذ المال على ذلك يكون حراما، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، لأن أكل أموال الناس بالحق وأخذ أموال الناس بالحق هذا مشروع، هذا مشروع، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا الحلال، أما غير ذلك فهذا حرام. يبين ذلك أن الإجارة على التلاوة بدعة، أي ليست من عمل النبي ولا الصحابة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالرجل يستأجره على تلاوة القرآن، ولا كان أحد من الصحابة يفعل ذلك، وكل بدعة ضلالة، أي كل محدثة في الدين، وهذه كلية لا يستثنى منها الذرة، كل بدعة في الدين هي ضلالة، ومن قال بأن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة فقد ضل السبيل. كيف تكون بدعة وتكون حسنة في الدين؟ تكون بدعة وتكون حسنة، كيف هذا؟ إن كانت حسنة فلن تكون بدعة، وإن كانت بدعة فلن تكون حسنة، فلا يجتمع مع البدعة الحسنى أبدا، البدعة في الدين الإحداث هذا مردود باطل، كما جاء في الصحيح من حديث أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. وعند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود، يعني باطل، فكيف تكون حسنا؟ أما من قسمها إلى خمسة أقسام وأدخل فيها ما تعلق بالمحدثات والبدع اللغوية وغير ذلك مما لم يكن على عهد رسول الله لكن لا تعلق له بالشريعة أو هو داخل في مقاصد الشريعة فسماها بدعة، فهذا لا يدخل معنا في هذه المسألة، بيد أنه لا ينبغي أن يطلق القول البدعة كذا وكذا، لكن يقول هذا العمل تشهد له مقاصد الشريعة كالدواوين وكجمع القرآن وكغير ذلك من هذه الأمور التي يعني أوجدها المسلمون مما لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعدم وجود مقتضي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه.
هذا ميزان للأعمال الظاهرة، هذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، فجميع الأعمال الظاهرة مضبوطة بماذا يا إخوان؟ بالاتباع. فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، ما لنا دخل بالنوايا بالنيات ها تحكم عن هذا العمل بأنه باطل ولو كان صاحبه من أخلص الناس، ما لنا علاقة بها. فالباطل باطل مردود بغض النظر عن قائله عن نيته عن كذا، هذا رد للقول من حيث هو. ولهذا لا توقف الحكم على القول أو الفعل، لا توقف الحكم عليه انتظارا للحكم على المعين وعلى القائل، فإن هذا القول إذا خالف السنة وإذا خالف الدليل هذا مردود، خرج من أعلم الناس أو خرج من أفجر الناس، كما أن القول يكون مقبولا خرج من أعلم الناس أو من أفجر الناس، حتى من إبليس قال صلى الله عليه وسلم: صادقاك، يبقى هذا القول الذي قاله، أما هو هذا كذوب، فالقول يحكم عليه بحسب الموافقة أو المخالفة، أما القائل هذا حكم آخر. ولهذا فرق بين القول وبين القائل، بين القول وبين القائل. أحيانا في المجملات بقى عبارة مجملة، هذه التي قد نحتاج إلى الرجوع إلى قائلها لأنها تحتمل حقا وتحتمل باطلا، ليست باطلا محضا. هذه نقول الشيخ قصد لما قال نسبة العلو إنما قصد علو ذاته، لا 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 الشيخ يقصد علو كذا. طب نرجع لكلام الشيخ وتقريراته، الشيخ في تقريراته كلها يثبت العلوين وينفي الاقتصار على علو صفات دون الذات ويحذر من هؤلاء. إذا الشيخ مراده إثبات العلو هنا إثبات علو الذات وعلو الصفات، أو نرجع إلى القائل الآخر: لا هذا ليس موافقا للسنة وإن قال نسبة العلو. نرجع إلى كلامه الثاني: هذا رجل يقرر إثبات علو صفات علو الذات، هذا أشعري، فكيف تنسب إليه موافقة السنة؟ كيف تنسب إليه موافقة السنة؟ هذا في المسألة أو العبارة المجملة قد تحتاج إلى تبيين القصد منها عن طريق معرفة تقرير القائل لها. أما القول المردود فعر هذا عن قائل وترد، ولا تتوقف في الحكم على القول إلا إذا نظرت يقع هذا عالم سنة، يبقى إذن كلامه هذا حق، كيف مخالف الدليل؟ لا هو أدرى أكيد عنده دليل، لكن هذا الدليل غير موجود، ما أظهره، ما جاء به، ما كذا ما كذا، ثم الدليل يرد على بطلانه. يعني أنت أعلم من هذا الشيخ؟ أنت أعلم من هذا الرجل؟ أنت من أنت؟ من أنت يوما كان هذا الشيخ يجوب البلدان؟ من أنت؟ كنت تلعب في التراب، كنت مع الغلمان يوم أن كان هذا يضرب بالسياط، ويوم أن كان يطرد من البلدان، يوم أن كان هذا ما له علاقة بالأقوال، وإلا فقد ولد أحمد الإمام في العام الذي مات فيه مالك الإمام، ولد أحمد في العام الذي مات فيه مالك، يعني ولا كان حتى يلعب لسه في الله قبل أن يلعب، ولد أحمد رحمه الله تعالى في العام الذي مات فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى. هل يقال الإمام مالك وأما أحمد فلا؟ لأنه أين أحمد يوم أن كان مالك إمام دار الهجرة؟ كان في الأصلاب، لكن لما خرج كان الإمام. فالإمامة بما أنت عليه، لا في عمرك ولا في سنك ولا في زمنك، إنما يقول هذا من كان يقف عند المزدلفة، فبدلا من أن يذكر الله كما يذكر الآباء. ولهذا قال الله عز وجل فاذكروا الله كذكركم أو أشد ذكرا، فإن العبرة بمن ذكر الله، ليست العبرة بمن ذكر الآباء أو ذكر الأمجاد أو ذكر التاريخ. إن كان لك تاريخ مشرف بحق فليزمر هذا التاريخ اتباعا بحق، وأن تقبل الفائدة ممن هو أصغر منك. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من الحبر اليهودي، قال ابن مسعود كما عند البخاري فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. أما المفلس هو الذي يبحث عن مادة يستأثر بها أتباعه ويرد بها على خصومه، إذا فشل أن يرد علميا. من هذا أصلا؟ من هو هذا؟ من هو هذا؟ هذا حشرة ولا يساوي شيء. أين كان هذا يوم أن كنا كذا؟ كنا نوزع كتب ابن تيمية وكتب الإمام أحمد. هذا كان أصلا يلعب في التراب، هذا كان مع الصبيان، هذا كان كذا وكذا، هذا كان. وماذا لو كان؟ وماذا لو كان ابن تيمية؟ احنا قلنا أحمد ولد في العام الذي مات فيه الإمام مالك، وابن تيمية متى ولد بالنسبة لأحمد؟ بعد كم مئة؟ بعد كم مئة ولد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ ولكن هو شيخ الإسلام، هو شيخ الإسلام. فالعبرة ليست بالعمر، العبرة بالاتباع، العبرة بالاتباع. هذه مظلات جاهلية ينبغي أن تسقط. إذن القول يرد من حيث هو إن خالف بغض النظر عن القائل، ويقبل من حيث هو ولو كان القائل له مبتدعا مشركا عربيدا. وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، أمران وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشة، الله ما أمر بها. أتقولون علي ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط. طيب الثاني، الله ما أبطله، ما أبطله سبحانه. أما أنكم وجدتم عليها الآباء هذا حاصل. واضح إخواني؟ نعم.
والتالي بالأجرة ليس معه على جواز فعله دليل، ولهذا تجد الأتباع المفلسين لأي شيخ أول ما تقدم نقد لشيخهم تعال أنت مين ورايح فين وجاي فين، ثناء العلماء الأمجاد على الشيخ العلامة الإمام.
احنا في موضع ثناء، هي المسألة مثلا لم يثني أحد مثلا، يعني المسألة حكم على مسألة، هي هذه المسألة. ماذا لو أثنى؟ ماذا لو كان هو من علماء الأمجاد؟ ماذا لو كان هو شيخ الإسلام ابن تيمية؟ من الإمام البخاري في الحديث؟ إمام المحدثين من؟ عند الإطلاق إمام المحدثين أحمد، ولا إمام المحدثين البخاري اللي هو اللقب هذا في الأمة، من الذي حازه؟ إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. لما الدارقطني استدرك أشياء لم يتابع فيها الدارقطني، لكن هل جرم؟ هل قيل هذا الضال المضل الذي هون من شأن الصحيح في الأمة؟ لا. نعم.
والتالي بأجرة ليس معه على جواز فعله دليل لا من الكتاب ولا من السنة، بل عمله مناف للإخلاص.
والتالي بالأجرة القارئ، لاحظ هذه المسألة الآن ليست كمسألة من يقرأ من غير أجر من غير أجر وكذا ثم يهدي الثواب، سيأتي لعله يأتي حمولة أنه مسؤول عنه، هذا سيأتي. لكن الكلام الآن في ماذا؟ في الأجر، أخذ الأجر على التلاوة. نعم.
بل عمله مناف للإخلاص الذي هو شرط لصحة الأعمال وقبولها عند الله تعالى. قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
لكن ليس يعني هذا الإنسان إذا أخذ الأجرة على عمل صالح إذا كان على وجه المشروع أنه يتنافى هذا مع الإخلاص، يتنافى هذا مع الإخلاص، لا، لكن شريطة أن يكون وافق المشروع. فطالما وافق المشروع يعني لم يخالف الدليل فهذا لا يخدش في إخلاصه. الرجل الذي تزوج المرأة على أن يحفظها سورة كذا وكذا، أن يعلمها سورة كذا وكذا من القرآن، هذا لا يقال يخدش في إخلاصه، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. فإذا كان موافقا للمشروع فالحمد لله، لا يقال هذا يخدش في إخلاصه. نعم، ولكن كما قال شيخ الإسلام في من حج عن آخر وأخذ مالا، قال فرق بين من أخذ ليحج ومن حج ليأخذ. رجل قلبه متعلق بالحج وليس عند مال، فقال له رجل تحج عن أبي، تحج عن كذا، خذ هذا المال وحج عن أبي، قال نعم أبشر سأحج، هذا متعلق بالحج وليس عنده مال أن يخرج إلى الحج، فناسب أن قال له فلان خذ هذا، فإذا أخذ هذا المال ليحج وقلبه متعلق بالحج يكون مع الحجاج، فينتفع انتفاعا عظيما في حجته، ولو أنه حج عن الغير فإنه قد يكون له أجر غير هذا. ولهذا أهل العلم اختلف هذه المسألة، هل له أجر من حج عنه أو له أجر باعتبار ما قدم من الطاعات وليس أجر من حج عنه؟ قولان للعلماء، منهم من قال له كأجر من حج عنه لأنه تسبب في ذلك إيصال الخير لأخيه أو لكذا فله مثل أجره، وقيل لا ليس له مثل أجر الحج ولكن له أجور اكتسب من أمور أخرى، فهو يصلي في الحرام وصلاة مضاعفة، وهو يدعو لنفسه في هذه الأماكن، وهو يدعو عند الجمرات، وهو يدعو في عرفة، ولا يدعو الميت لمن وكل فقط، لا، يدعو لنفسه والمتوفى الذي وكل عنه أو للعاجز عن حج أو غير ذلك، فإنه يناله من الأجور ما يناله في هذه الأماكن وهذه البقاع. فإذا هذا لا يقال يخدش الخصر، إنما آخر يتاجر فيأخذ هذا المال ليزيد ماله ولا يأبه بالحج، مثل الذي يصنف كتبا، هذه الكتب تطبع وتباع، فلو كان إنما قصد إلى التصنيف من أجل المال هذا لا أجر له، مثل ما يقول مثلا هذا الشاب مثلا ليس يستطيع الزواج فتشير إلي أنا أنصحك أن تذهب إلى مكتب تحقيق وتعمل هناك وكذا وتأخذ أجر الأجور على ما تفعل، وحينئذ يكون لك كذا وكذا 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 وتحصل، أو تطبع لك كتابا، اجمع كتاب واطبعه وكذا وبيعه وخذ المال وسدد دينك وغير ذلك، فيكون القصد هو المال، فهذا إنما صنف من أجل المال، هذا لا أجر له، لكن لو جاء المال تبعا يبقى إذا نفرق بين التبع والاستقلال. فمن كانت نيته ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى وجاء هذا الأمر تبعا على عمل مشروع فإنه لا يخدش في إخلاص. ربط البيان حتى لا تفهم أن أخذ المال على أي طاعة وقربة من القرب أن تتنافى مع الإخلاص، لأن الشيخ يقول بل هو عمل مناف للإخلاص، أصلا هو عمل مناف للسنة أساسا أصالة. نعم.
وقال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا،
يعني أخلصه وأصوبه. نعم.
قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وكذا إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، فلا بد في العمل أن يكون خالصا لوجه الله تعالى.
إذا لا بد من أمرين يا إخواني، الصواب والإخلاص، الصواب والإخلاص في أي عمل حتى يقبل، لا بد من الصواب والإخلاص. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فلا بد من الإخلاص ولا بد من الإصابة للسنة. نعم.
فلا بد في العمل أن يكون خالصا لوجه الله تعالى صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
طبعا هذه الأساليب وهذه العبارات وهذا الطرح لا يطرحه إلا أهل السنة، لكن أهل البدع يهربون منها. هذا القيد، قيد الإصابة، هذا قيد الدليل، وإنما ربما صنف الواحد رسالة وتكلم في موضوع يبنيها على كلمة عالم زل في مسألة فيقول هذا عالم، هذا عالم، أنتم ضد أبي حنيفة، هذا أبو حنيفة النعمان، هذا قوله، ويجعل هذا الدليل الذي لا يقاوم، هو قطعي الدلالة قطعي الثبوت. نعم.
ومن المعلوم أن التالي بالأجرة،
ولهذا الفرق يا أخواني بين علمائنا ومشايخنا، شيخ ابن باز، شيخ العديمين، الشيخ الألباني، هؤلاء العلماء، فرق بينهم وبين قرضاوي، طرابي، طحان، ما أدري إيه، فرق كبير يا أخوان، فرق كبير جدا، ليس كما يترجمه الناس، دول علماء سعوديون، دول فقه سعودي، دول ذهبوا إلى كذا، كما إني يخبرني بعض الإخوة أنه كان يناقش حزبيا في مسجده، كان يعني هو مسؤول عن الدعوة في مسجده، هو حزبي، فيقول له بأن أصلا مسألة الخروج على السلطان، ما الخروج على السلطان، هذا كلام محمد بن عبد الوهاب، احنا كنا زمان تأتينا الكتب من السعودية فكنا نقرأ هذا فظننا أن هذا هو الحق، لكن هذا فقه مع عبد الوهاب لما انه قام مع ابن سعود، محمد بن سعود وكذا، وأقاموا الدولة، فكان ابن عبد الوهاب يقول هذا من باب أن يجمع الناس على هذا الإيمان، فهذا فقه ابن عبد الوهاب، هذا فقه ابن عبد الوهاب. انظر إلى التلبيس والتدليس والجهل المركب، والجهل المركب، كيف يجعل هذا الأصل ها هو الذي جاء به ابن عبد الوهاب، وإنما كان ابن عبد الوهاب متبع لمن سبقه. قلت له طيب لو نترك له 200 سنة قبل ابن عبد الوهاب، يعني نحذف من التاريخ 500 سنة ونأتي له بكلام من سبق، طيب لو نحذف له التاريخ إلا 3 قرون ونأتي له بكلام أصحاب القرون 3 الذين قال النبي فيهم خير الناس القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ماذا يريد أكثر من هذا؟ نحذف التاريخ كله، ابن عبد الوهاب وقبل ابن عبد الوهاب 1000 سنة كمان، ونأتي له بكلام القرون المفضلة، فكل واحد فاشل عاجز مغرض يأتي بالكلام ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ها؟ يطعن ويولد المسألة ما لا تكون عليه من أجل أن يقنع أتباع، من أجل أن يقنع أتباع فقط. نعم.
ومن المعلوم أن التالي بالأجرة عمله ليس خالصا لله لأنه قصد به المال، ولا صوابا لأن التلاوة بالأجرة بدعة منكرة.
هذا يعني ليس تعميما، لأنه بعض الناس قد يقرأ بالأجرة وعند إخلاص لأنه جاهل، فما يدري أن هذا مثلا ممنوع، هذا وجد في حتى في بعض القراء في المآتم وكذا، ما سمع قط أن هذا حرام، مثل من كان يحضر المآتم لأنها ليست بحرام، فالذي يقرأ فيه أيضا. ولهذا كان نسمع أباءنا من الصغر يقولون مثلا هذا الرجل رجل عفيف، هذا الرجل يقرأ لله، هذا الرجل يقرأ لله، يعني اللي تعطول بياخده، فكان الناس يقولون هذا ها؟ وكان بعضهم حتى هو كان بعضهم يعني ممكن يعتز ويشتد على من مثلا يهينه أو يفعل مثلا أفعال مشينة حال القراءة، حلو يقرأ القرآن لله وهذا عمل ينبغي أن نصون عن كل شيء من هذا، فقد يوجد، إنما التعميم هذا لا، لكن انقل للأغلب انقل كذا. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال،
كما قلنا نحن لا نتوقف في إبطال العمل أو قبوله على الإخلاص، أول الإخلاص هذا بين العبد وبين رب، ولذا لست نحكم على قلوب العباد، إنما حكمنا على أعمال العباد، حكم على الأعمال وليس على القلوب، القلوب يتولاها الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا نرد هذا العمل لأن صاحبه ليس مخلصا، وما الذي يدرينا هذا، لكن نرد هذا العمل لأن صاحبه خالف السنة، لأنه لم يأتي بالدليل على عمله هذا أو خالف الدليل. نعم.
قال الله سبحانه وتعالى،
ولا تورطوا أنفسكم يا أخوان ذما أو مدحا بمسألة الإخلاص، فتقولون هذا نقبله لأن صاحبه مخلص، أو هذا نرده لأن صاحبه غير مخلص، لا تورطوا أنفسكم، لأنه إن قال لك الرجل أو الخصم ما الدليل على الإخلاص وعدمه فسوف تقف ولا تتكلم، فتقول لأن هذا ظاهر من العمل، هذا ما عمل إلا هو مخلص، لا يا أخي، لكن قل أحسبه، قل أحسبه إثباتا ونفيا، لكن لا تجزم بأن هذا مخلص أو غير مخلص. في الحديث الصحيح صحيح ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، قال النبي هو في النار. نعم.
قال الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية ابن ماجه: فأنا منه بريء.
نعم.
وروى الإمام أحمد والنسائي عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. قلت: وكذلك التالب الأجرة له ما نوى من الدنيا، وليس له ثواب يهديه لأحد من المسلمين، لا حي ولا ميت.
يعني قبل أن نتكلم في مسألة الإهداء، هو نفسه عمله حابط باطل لمخالفة السنة، وبالتالي لن يكون له عمل يهدى. نعم.
ونحن نذكر بعض الأحاديث الدالة على بطلان الإجارة على التلاوة، ثم نتبعها بشيء من كلام العلماء الأعلام، فنقول: روى الإمام أحمد.
الذي يلاحظ أولئك العلماء من أول محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، الذي بث في الأمة، لا أقول يا أخواني أمر التوحيد، لا والله يا أخواني فقط، ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يا أخواني ما أحيا في الأمة أمر التوحيد وفقط وكفى بهذا، لكن أحيا فيها طريقة العلم الصحيح، فإنه قد استدل على قضية التوحيد ونبذ الشرك، قد استدل عليها بأعظم الأدلة وعلى طريقة العلماء، ورجع إلى أقوال الأعلام. ولهذا نجد هؤلاء العلماء منذ ابن عبد الوهاب وإلى يومك هذا، هؤلاء على طريقة سديدة موفقة رشيدة في باب العلم، فلا ترى بابا يأخذ حظا أكثر من باب، إن استدل فبصحيح الاستدلال، وإن رد على مخالف، فإن كان الأمر يحتاج إلى لغة فإذا هم أربابها ويرجعون إلى أصولها، أصول أساتذة، علم حديث علماء به، فتكاملت الحقيقة الأدوات عندهم. يعني الناظر لمحمد بن عبد الوهاب وأبنائه وأحفاده ومن جاء من بعدهم إلى اليوم، يجد أنه أسس هذه الطريقة في العلم، فيعد هذا الرجل مجددا في باب الملة والتوحيد وفي باب العلم. ولهذا انظر إلى مثلا طريقة العلماء من بعده، في العلماء الأكابر كما مر معنا والحمد لله، وصرنا على يقين، ما نحتاج في ذلك إلى يعني مزيد دليل، أو لا يشككنا في هذا الشيء شيء من الشبهات، يقال بأن هؤلاء كانوا ضعفاء في الحديث أو كانوا ضعفاء في الفقه، ما يدرون عنهم. قد مر معنا الحمد لله جملة من التراجم لأئمة الدعوة: الشيخ عبد الرحمن بن حسن، الشيخ أبا بطين، الشيخ سعد بن عتيق، حمد بن سعد بن عتيق، الشيخ سليمان بن حمدان، سليمان بن سحمان، هؤلاء العلماء وغيرهم، حتى نعرف أن هذا كان منهجا عندهم، ونستفيد نحن أيضا أن قوة الإنسان العلمية مهمة جدا في عرض قضيته وفي تربيته، لأن الواقع من المخالفين يحتاج إلى بناء متكامل، ما يحتاج إلى بناء ناقص، وإلا غزاك من هذا الباب الذي لا تحسنه. نعم.
روى الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الرحمن بن شبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تشفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. والغلو والتجديد ومجاوزة الحد.
والغلو التجديد ومجاوزة الحد.
قال ابن الأثير عند ذكره حديث: وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، إنما قال ذلك لأن من أخلاقه وآدابه التي أمر بها القصد في الأمور، وخير الأمور أوساطها. وقوله: ولا
تجد وعدل الخيار. نعم. وليس كما تقول العوام خير من أوساطها، أنه يلفق شيئا يستحسنه وهو بعيد عن الشريعة ويقول خير الأمور أوساطها. نعم.
وقوله: ولا تشفوا عنه، قال في النهاية: أي تعاهدوه ولا تبعدوا عن تلاوته. وروى الإمام أحمد أيضا والترمذي عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإن من بعدكم أقواما يقرؤون القرآن فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون به الناس. وروى ابن ماجة عن عبادة بن الصامت قال علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من النار فردتها.
نعم هذا فيه مقال من جهة ثبوته وعلى فرض ثبوته، فالعلماء قالوا هذا محمول على باب معين وهو قضية عين في مسألة تعليم القرآن، في مسألة تعليم القرآن لو أنه علم وأخذ أجر، لأن النصوص الصحيحة تجوز ذلك. ومن حديث سالم بن سعد السعيد لما قال زوجتك على أن تعلم ما معك من القرآن، فصح أن القرآن صار عوضا، لأن المهر ما يكون عوضا عن البضع، صح أن يكون عوضا، ولهذا قال العلماء وفيه جواز أخذ الأجرة على تعليم. أما التلاوة فنعم ما ينبغي التلاوة، وهذا الحديث ليس فيه أنه أخذ الأجر على التلاوة إنما على التعليم. نعم.
فإذا كان هذا في التعليم الذي تدعو إليه الضرورة الدينية ولا يقوم الدين غالبا إلا به، فكيف بالتلاوة المجردة التي هي عبادة بدنية محضة؟
نعم.
وروى أبو داود عن جابر قال خرج علينا رسول الله خير.
أشار إلى هذه حتى لا يفهم أن النص في التلاوة فيكون هذا من باب الاستدلال به في غير مواضع، لكنه أخذ باللازم يعني إذا كان هذا في التعليم الذي تدعو إليه الضرورة الدينية ولا يقوم الدين غالبا إلا به فكيف بالتلاوة المجردة؟ نعم. فإذا كان في التعليم الذي تدعو إليه الحاجة وأخذ فهذا جائز كما قلنا، وإن كان البعض يمنعه، لكن الصواب جوازه، ويستأنس لذلك أيضا بحديث أبي سعيد في الرقية. نعم.
وروى أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
على هذا في صحيح، وهو البخاري على هذا في صحيح، وذكر بعض الآثار الدالة على مشروعية ذلك عن السلف. نعم.
قال خرج علينا رسول الله،
لا لا لا، الأفضل ألا يحدد، الأفضل، لأن البعض بعض العلم جوز أخذ جعل وأخذ رزق، وأما أن تكون على وجه إجارة فالبعض منعه، فالأولى لك ألا تفعل ذلك. نعم.
قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والأعجمي، فقال قرأوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. والقدح بالكسر السهم قبل أن يراش وينصل، قاله في القاموس.
ولهذا يقال القدح المعلى وليس القدح المعلى. نعم.
وقال في النهاية يقال للسهم أول ما يقطع قطع، ثم ينحت ويبرى فيسمى بريا، ثم يقوم فيسمى قدحا، ثم يراش ويركب نصله فيسمى سهما.
الله أكبر. شوف يا أخوان الرجوع إلى المصادر. نعم. يقال السهم أول ما يقطع قاطع، إذا قطع أو السهم قطع سهم قطع، طيب إذا نحت وبري فيقال هذا دريا، ثم يقوم فيسمى قدحا، ثم يراش ويركب نصره فيسمى سهما. إذن السهم هذا يكون سبق إيه؟ سبق تقويم هو القدح، وسبق الباري، وسبق القطع، قطع وبرى وأقامة، يقال إقامة القدح. نعم. ثم بعد ذلك يركب له نصب يكون سهما. هذه فائدة، هذه فائدة، هذه فائدة. نعم.
ومعنى الحديث أنهم يقيمون حروف القرآن ولكنهم يضيعون حدوده ويتعجلون أجره في الدنيا ولا يتأجلون الثواب عند الله يوم القيامة.
وهؤلاء ليسوا من أهل القرآن، فإن الناس يعتبرون أهل القرآن هو من أقام حروفه، فيقال ما شاء الله هذا رجل من أهل القرآن. ليه؟ لأنه يحفظ القرآن بالقراءات العشر، فيقال هذا من أهل القرآن ولو لم يكن عاملا به. لا، ضابط أهل القرآن العمل بالقرآن ولو لم يحفظه كاملا، فمن حفظ الفاتحة فقط ولكنه كان عاملا بالقرآن يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه هذا يقال أهل القرآن. ولهذا قال النبي يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به يوم القيامة. أما من حفظه بالقراءة العشر ولم يأتمر بأوامره ولم ينتهي عن نواهيه فهذا ماذا يا أخوان؟ فهذا لا يقال من أهل القرآن، هذا من أعداء القرآن وليس من أهل القرآن، هذا ممن القرآن حجة عليه وليست له، كما جاء في الحديث الصحيح: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. فإذا كان القرآن حجة عليك فليقال إنك من أهل القرآن، إنما من كان له القرآن حجة. إذن من أهل القرآن؟ الذين يعملون به، فإن زادوا على ذلك الحفظ والمهارة فهذا له قدر بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته حينما قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ويدخل في المهارة الحفظ وحسن التلاوة نعم.
وروى أبو داود أيضا عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرؤوه قبل أن يقرأه قوم يقيمونه كما يقام السهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه، والسهم هو الذي يرمى به عن القوس كما في النهاية. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ
كتاب القرآن النهاية لابن أثير، ومثل كتاب لغة الحديث لأبي عبيد، يعني المراجع الخاصة بلغة المترجم للغة والمفسر للغة القرآن والسنة، الفاضل ورد في القرآن والسنة، ومعنى الكتاب للحميدي أيضا في هذا في غريب الصحيحين. نعم، هذه كتب مهمة. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة وجهه عظم ليس عليه لحم.
غريب الحديث لأبي عبيد القاسم. نعم.
والأحاديث في ذلك كثيرة، لو ذهبنا ننقلها لاحتاج ذلك إلى كتاب كبير، وإنما المقصود تنبيه النبي وإنما المقصود تنبيه النبي الخائف على دينه القاصد بأعماله وجه الله تعالى.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا شرط النبي، خائف على دينه ألا يفعل محرما بل يريد أن يفعل فعلا موافقا للسنة، القاصد بأعماله وجه الله. يبقى الخائف على دينه القاصد بأعماله وجه الله يعني الذي يوافق عمله الشرط الشرعي من الإخلاص والمتابعة. نعم، هذا النبي، هذا هو النبي، هذا هو الكيس، هذا هو الموفق. نعم.
وأما أقوال العلماء الدالة على بطلان الإجارة على التلاوة فأشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر، امتلأت منها بطون الدفاتر وعرفها من وفقها الله من ذوي البصائر. وإليك قطرة من فيض بحر،
قطرة،
وإليك قطرة من فيض بحر وذرة من عقد نحر،
قطرة من فيض بحر وذرة من عقد نحر. نعم. أو من عقد نحر.
وذرة من عقد نحر. قال العلامة الحجاوي في الإقناع من كتب الحنابلة: ويحرم ولا تصح إجارة على عمل يختص فاعله عن يكون من أهل القربة وهو المسلم، ولا يقع إلا قربة لفاعله كالحج والعمرة والأذان ونحوها، كإقامة وإمامة وصلاة وتعليم قرآن وفقه وحديث، وكذا قاله ابن حمدان. قلت: والتلاوة يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة فلا تصح الإجارة عليها، لأن الكافر يمنع من شراء المصحف وقراءة القرآن.
وقال لأن الكافر يمنع من شراء المصحف وقراءة القرآن. نعم.
وقال الإمام البرقوي في كتابه الطريقة المحمدية،
هذا عند الحنابلة، فيقول: ويحرم ولا تصح إجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة وهو المسلم، ولا يقع إلا قربة لفاعله كالحج والعمرة والأذان ونحوها، كإقامة وإمامة وصلاة وتعليم القرآن وفقه وحديث، وكذا قاله ابن حمدان. لكن الصواب خلافه، فالإجارة على هذه الأعمال لا بأس بها على الصحيح من قولي أهل، كما قدمنا في حديث سائل بن سعد السعيد في الصحيحين وحديث أبي سعيد أيضا. نعم. وتبويب البخاري رحمه الله تعالى. نعم. نعم.
وقال الإمام البركوي في كتاب الطريقة المحمدية في الفصل الثالث في أمور مبتدعة وباطلة،
مبتدعة
وباطلة، أكب الناس عليها.
أما مسألة التلاوة، تجار التلاوة، نعم نعم، فالتلاوة التلاوة قربة تقوم بها، لماذا تستأجر واحدا يتلو لك؟ أتلو أنت إن كنت حافظا أو تحسن القراءة فاقرأ، وإن لم تكن تحسن فاقرأ، فإن النبي قال: والذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه وعليه شق فله أجران. إذن علامة تمتنع من القراءة وتستأجر من يتلو. أما مسألة التعليم ومسألة الإمامة والخطابة فلو أنه منعت الأجرة فيها مع الأدلة طبعا من جهة النظرية من جهة النظر، لو أنك لو امتنع وجود الجعل فيها فإن تتعطل. واحد يريد أن يكتسب لأولاده ويسعى على أرزاقه ولا يستطيع أن يتفرغ للأذان 5 مرات في اليوم والليلة إلا أن يكون له عوض. لكن الأفضل لا شك ولا ريب في كل هذه الأعمال أن يكون فيها الجعل والرزق. يعني الناس يقول مثلا أو القائمون على المسجد يقولون نريد رجلا يؤذن 2000، نريد رجلا يأم 5000 مثلا يعني. لكن لا تذهب أنت وتقول أعطيني كذا، طب نقص كذا، طب زيد كذا، طب اعمل كذا أو غير ذلك. لا تفعل هذا، لا تفعل. وإن كنا نقول له ليس بحرام لكن الأفضل أن تخرج من هذا وأن يكون الوجه هذا على وجه الجعل والرزق. نعم.
في أمور مبتدعة وباطلة أكب الناس عليها على ظن أنها قرب مقصودة إلى أن قال ومنها الوصية من الميت باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده، وبإعطاء دراهم لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح أو يهلل له، وكلها بدع منكرة باطلة، والمأخوذ منها حرام للآخذ وهو عاصم بالتلاوة والذكر لأجل الدنيا. انتهى. وقال الإمام العلامة العيني شارحا البخاري ويمنع القارئ للدنيا والآخذ والمعطي آثمان.
نعم.
وقال تاج الشريعة في شرح الهداية من كتب الحنفية إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ.
نعم، هذا كله محمول على التلاوة كما سبق. نعم، فإذا كانت التلاوة بأجرة فلا يجوز. نعم.
وقال العلامة خير الدين
أما مسألة التعليم هذه مسألة أخرى، أو أن يكون تعليم القرآن عوضا عن بضع يعني في مهر، فهذه كما قلنا مسألة أخرى قد دل على صحتها الأدلة.
وقال العلامة خير الدين الرملي المفتي به المفتى به جواز الأخذ استحسانا على تعليم القرآن لا على القراءة المجردة، والإجارة في ذلك باطلة وهي بدعة لم يفعلها أحد من الخلفاء.
هذا كلام جيد. فرق بين التلاوة والتعليم. فقال المفتى به جواز الأخذ استحسانا على تعليم القرآن لا على القراءة المجردة يعني التلاوة. نعم.
والإجارة في ذلك باطلة وهي بدعة لم يفعلها أحد من الخلفاء. وقال الإمام أبو الحسن البعلي في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك. وقد قال العلماء إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له، فأي شيء يهدى إلى الميت، وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح. والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة، وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم، ولا بأس لأخذ الأجرة على الركن.
هذا كلام ابن تيمية المحقق المدقق. انتبهوا ماذا يقول، ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت. نقول له اقرأ ربعين، اقرأ سورة ياسين، اقرأ كذا ويهدى الميت، هذا حرام. مع ما ينضف إليه بدعة أخرى وهو أنهم جعلوا ما يهدى الميت ما يسمى بالعتاقة، ويجعلون عتاقة عتاقتين كبرى وصغرى، والكبرى لها أجرها والصغرى لها أجرها، ويخصون صورة ياسين ولا دليل في التنزيل على اختصاص هذه الصورة. وما جاء اقرأ ياسين على متاكم هذا حديث ضعيف. والمراد أصلا حتى لو صح يعني قرأوه على المحتضر حال خروج الروح فإنه قد تسهل هذا، وليس أنه يقرأوه على موتكم أي من مات. نعم.
قلت وإنما تنازعوا في الاستجارة
أنه لم ينقل عن أحد من أئمة الإذن في ذلك أي في الاستجارة للتلاوة. وقد قال العلماء إن القارئ إذا قرأ لأجل الميت فلا ثواب له، فأي شيء يهدى الميت، وإنما يصل مثل العمل الصالح. والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة، وإنما تنازع في الاستئجار على التعليم مسألة خلافية. ولا بأس بأخذ الأجرة على الرقية، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يبقى بالنسبة للرقية وبالنسبة للتعليم هذا متنازع فيه، والصحيح أنه يجوز ذلك. نعم.
قلت فتأمل قول شيخ الإسلام والاستجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة مع سعة الطلاع وإحاطته بأقوال العلماء. يتبين لك بطلان الإجارة على التلاوة. يتبين لك بطلان الإجارة على التلاوة.
يتبين لك بس لا تحرك. نعم.
نعم. يتبين لك بطلان الإجارة على التلاوة ومن أجاز ذلك
فيتأمل يتبين.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. هذا طلب هذا جواب.
ومن أجاز ذلك فيطلب منه الدليل من الكتاب والسنة. وأما ما رواه
نعم هو يرجح كلام شيخ الإسلام. نعم.
وأما ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن نقرأ من أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديغ أو سليم فعرض لهم
سليم يعني على وجه التفاؤل وإلا هو مصاب لكن قالوا سليم على وجه التفاؤل. نعم.
فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق إن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء
من الصحابة. نعم.
بفاتحة الكتاب على شاء على ماء فبرأ
شاء شاتم يعني.
نعم. على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك.
على شاء يعني مقابل شاء يعني فقال كذا على شاء يعني على مقابل أن يعطيهم هؤلاء شيئا من الأغنام. نعم. فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك توقفوا ما ندري وحلال وحرام.
وقالوا
نعم
وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة.
ففيه إشارة إلى أن الإنسان لو أشكل عليه شيء توقف ولا يقتحم هذا الباب ثم بعد ذلك يسأل. إذا أشكل عليك شيء تتوقف حتى تسأل ولا تفعل ثم بعد ذلك تسأل. لا لما جاءت المرأة الحديث عند البخاري إلى الرجل الذي عقد على امرأة فقالت لقد أرضعتك وإياها فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله. ولهذا بوب البخاري في كتاب العلم باب المسألة أو الرحلة في المسألة النازلة فجاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال كيف وقد قيل. وفي الصحيحين من حديث النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلبين من الحربين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد صبر على الدين وعرض. فالواجب على الإنسان إذا أشكل عليه شيء أن يتوقف حتى يسأل أهل العلم ولا يأتي الشيء ويقتحمه ثم بعد ذلك يسأل أهل العلم. فإن أشكل عليك شيء في كسبك أشكل عليك شيء في صلاتك وعبادتك أشكل عليك شيء في معاملتك فتوقف حتى تسأل أهل العلم. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وأجمع العلماء على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. يبقى التعرف يكون أولا قبل أن تأتي الشيء. نعم.
فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.
نعم. هاتوا تبويب البخاري نص تبويب البخاري. نعم.
فلم يقل أحد من الأئمة إنه يدل على جواز أخذ الأجر على مجرد التلاوة وإنما استدل به بعضهم على جواز أخذها على التعليم.
إيه نعم يعني ما أحد قال من الأئمة كما قال شيخ الإسلام ما أحد قال من الأئمة أنه يجوز الاستئجار على التلاوة هذا لم يقل بأحد من الأئمة إنما المتنازع فيما هو يا إخواني التعليم. نعم. نعم.
تبويب البخاري
نعم.
كتاب الإجارة باب ما يعطى في الرقية.
نعم. اقرأ.
ساق بسند عن أبي سعيد رضي الله عنه
ساق بسند ذكر أثارا
قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
ذكر معلقات لعله في غير هذا الباب. نعم. أظن باب ما إن حق ما خذتم عليه أجر كتاب الله أظن هذا الباب. نعم.
وقد ادعى جماعة من العلماء أنه منسوخ بالأحاديث
ذكر عن أثرا عن بعض السلف أظن عن الشعبي وغيره. نعم.
وقد ادعى جماعة من العلماء أنه منسوخ بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن كما في عون الباري لحل أدلة البخاري وبعضهم استدل به على أخذ الأجرة على الرقية فقط وقال الأخذ ليس على مجرد التلاوة، وإنما هو على المعالجة والمداواة. ولهذا قال الإمام البغوي،
وليس على مجرد التلاوة، ولا شك أنه على الرقية، والذي قال هذا أجر في الرقية وليس في تلاوة القرآن، جواز الأخذ على الرقية وليس على تلاوة القرآن المجرد. نعم، وإلى لم يرد دليل ولا قول إمام معتبر في جواز أخذ الأجرة على مجرد التلاوة. أما ما جاء في حديث أبي سعيد في الرقية فهذا في باب الرقية، وما جاء في حديث سعد بن سعد الساعدي في الصحيحين زوجتكها على أن تعلم معك من القرآن هذا في المهر، جواز أن يكون الصداق تعليم القرآن، تعليم وليس تلاوة، تعليم. ولهذا قال النبي زوجتك على أن تعلمها وليس على أن تتلو لها. نعم نعم. ليه؟
لأنه لما قام الرجل كان مريضا فإنما قام من عقاد أعطاه للشيخ.
عجيب هذا، هذا ما أظن يقول عالم، ما أظن يقول عالم. يعني يأخذ الأجرة على الشفاء والشفاء بيده حتى يأخذ الأجرة عليه،
يعني
يأخذ أجرة على شيء ليس له، يعني يقول سأعطيك إن شاف الله ولدي، هذا ما يصلح. الشفاء بيد الله، وقد يشفى وقد لا يشفى، إنما هذا على عمل وهو الرقية. نعم.
ولهذا قال الإمام البغوي في شرح السنة لما ذكر هذا الحديث وفيه دليل على جواز الرقية بالقرآن وبذكر الله وأخذ الأجرة عليه، لأن القراءة والنفث من الأفعال المباحة، وفيه إباحة أجر الطبيب المعالج، فجعل المأخوذ على المعالجة لا على مجرد التلاوة.
هذا كلام جيد، هذا كلام جيد. نعم.
وظاهر كلام شيخ الإسلام،
يعني إذن لأن الرقية من نوع العلاج، ولهذا يكون أخذه الأجرة على المعالجة، ومنه مشروعية أخذ الأجرة على المعالجة. نعم.
وظاهر كلام شيخ الإسلام يدل على ما ذكرناه والله أعلم، فتبين أن الإجارة على مجرد التلاوة باطلة، وأن الأجير لا يستحق أجرا وليس له ثواب يهديه لأحد من المسلمين لا حي ولا ميت. وينبغي أن يعلم أن كلامنا في التلاوة لا غيرها من سائر القرب.
انتبهتم يا أخواني، ولا تقاس على غيرها لوجود الأدلة الدالة على تحريمها بأجر. يبقى إذن كلام شيخنا كما بينا في أول الرسالة هذا في على مجرد ماذا؟ التلاوة. وينبغي أن يعلم أن كلامنا في التلاوة لا غيرها من سائر القرب، من سائر القرب كالإمامة كالخطابة، فهذا إذا جعل الإمام رزقا وجعلا لمن يؤم الناس لمن يؤذن فهذا جائز. ولو جعل الناس ليس باللازم الإمام، فلو أن الناس أيضا في المسجد جعلوا ذلك لا بأس به ولا حرج. يأتي بعد نية الفاعل أهل مسألة أخرى، فإن قصد بذلك المال فلا ثواب له ولا أجر، وإن قصد بذلك إقامة هذه الأمور التي لا تتسنى له إقامتها إلى مثل هذا فهذا إن شاء الله مأجور، كما قلنا في عبارة شيخ الإسلام فرق بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج، فرق بين من أخذ ليأم ومن أم ليأخذ، فرق بين من علم العلم ليأخذ ومن أخذ ليعلم. يعني الآن مثلا هشام مثلا يعني إذا يريد أن يقتل أولادي مثلا ويسعى وهذا تنافى مع التدريس، فلو جاء واحد وقال أعطيك مثلا مالا على أن تدرس، نقول الحمد لله مكنني من طاعة، مكنني من عبادة عظيمة جدا، ما كان لي أن أقوم بها على وجه الكامل إلا أن أخذ على ذلك رزقا وجعلا. يبقى هذا أخذ ليدرس ولا درس ليأخذ؟ درس ليأخذ ولا أخذ ليدرس؟
أخذ
ليدرس، فلم يكن المال مراده. نعم. ألا لو واحد يأخذ مالا كل سنة ليحج عن ميت أو شيء، هذا ما في إشكال، ما يقال هذا يكثر ماله، لا، لأنه قد لا يبقى له شيء من هذا أصلا حتى يكثر ماله، إنما هذا ينفقه في حجة، لكنه أراد الوقوف في عرصاتي عرفة وأراد الوقوف مع الحجاج وله من الطاعات، فقلبه متعلق بماذا؟ بالطاعة لا بالمال. نعم نعم. التعليم موجود في الأحاديث الأخرى. نعم.
وينبغي أن يعلم أن
سالم بن سعد المستفاد منه جعل تعليم القرآن عوضا، فإذا صح أن يكون عوضا عن بضع، إذا هو يقوم على المقام صح أخذ الأجر عليه. نعم.
وينبغي أن يعلم أن كلامنا في التلاوة لغيرها من سائر القرب ولا تقاس على غيرها لوجود الأدلة الدالة على تحريمها بأجرة. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: لا قياس مع النص، ولا إشكال أنه ما أفسد الدين ما أفسد الدين شيء.
لا قياس يخالف النص مع النص، لا قياس يخالف النص مع النص، إنما القياس أصلا مبنه على النص، القياس الصحيح. وإنما المراد هنا يعني لا قياس مع النص، يعني لا رأي ولا اجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة القطعي الثبوت، ولا المطلق أيضا، فلا نقول مثلا اجتهاد مع في مورد النص، المراد عند العلماء في مورد النص القطعي الدلالة القطعي الثبوت، أي لا تشتهد بخلاف، وإلا الاجتهاد قد يكون مع النص، وكل مجتهد معه النصوص، فكيف يقال لا اجتهاد في مورد النص؟ المراد لا اجتهاد في مورد النص القطعي، أن تجتهد في الخروج عنه لا ما يجوز، لكن قد أشهد في مورد النص، الصحابة عنده النص لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، موجود النص؟ موجود النص، واجتهد الصحابة رضوان الله عليه، فمنهم من صلى في الطريق ومنهم من انتظر بصلاته أن يصل إلى بني قريظة، النص واحد والصحابة اجتهدوا فيه ولا لا؟ واجتهدوا في فهمه، فمنهم من أخذ بظاهر النص وحروفه وألفاظه وأخر الصلاة إلى بني قريظة، ومنهم من أخذ فحواه ومعناه، وأن النبي إنما أراد بذلك التعجل في الخروج إلى بني قريظة فصلى في الوقت، وعده نص آخر وهو إن الصلاة كانت منها كتابا موقوتا، فنجمع بين الأمرين، امتثلنا فأسرعنا وامتثلنا فصلينا في الوقت. إذن كلام العلماء لا اجتهاد في مورد النص، المراد به النص القطعي في ثبوته ودلالته، وإلا أصلا الاجتهاد إنما يكون مبنه على النصوص. وقوله هنا لا قياس مع النص، أي لا رأي مع نص قطعي في ثبوته قطعي في دلالته، إنما أصلا القياس الصحيح وقياس فرع لم يرد في نص على أصل ورد في نص لعلة تجمعهما. إذا مبنى القياس هو النص، مبنى القياس على النص، هذا القياس الشرع المحمود. أما إذا لم يبنى على النصوص والقواعد فإنه يكون رأيا. نعم. ولا إشكال أنه ما أفسد الدين شيء مثل القياسات الفاسدة والتأويلات الباطلة، هذه قواعد. قلنا يا إخواني بأن العلماء في أجوبتهم يعطونك الدين كله، لأن الدين يرتبط بعضه ببعض، فجزئياته تدور في فلك كلياته، لذا لا يضبط الجواب في الجزئيات إلا من أحكم الكليات. فالدين كله كجسد الإنسان تماما، فإن اليد إشارتها من المخ، وإن الرجل إشارتها من المخ، فلا تظن أن اليد تتحرك وحده أو أن الرجل تتحرك وحده، إنما هذه إرساليات تأخذها ضمن أوامر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل في الحديث الصحيح: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالشكاية تكون في عضو لكن الجسد كله يتألم، كذلك الضعف الذي يكون عندك في باب راجع إلى ضعف الأصل، فإذا كان عندك ضعف في باب اشتكى منه سائر الدين. هذا طريقة الاستدلال. ولهذا العالم قد يعطيك الجواب مجملا في كلمة، لكنه إذا بسط الأدلة على ذلك أتحفك بالدين كله، فترى الفوائد اللغوية كما مر معنا في نقر علم الأثير وغيره، ترى الفوائد الحديثية، ترى الفوائد الأصولية، ترى الفوائد في الاتباع والاعتقاد، ترى الفوائد في نقد كلام العلماء والإجماع والاختلاف، وهو جواب واحد يمكن أن يختصر، مما يدل على أن بناء الواحد فينا إخواني كطالب علم لابد أن يحتاج إلى كل هذا حتى يعرف عبارات العلماء، يقيد مطلقها ويفسر مجملها. هذه فائدة الشيخ، فائدة العالم. نعم، قال هذه كلمة عظيمة، وقد قال العلماء رحمه الله، أعد
كلام الإمام البخاري،
أعد بارك الله فيك،
وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: لا قياس مع النص، ولا إشكال أنه ما أفسد الدين شيء مثل القياسات الفاسدة والتأويلات الباطلة.
نعم، التي بها ضلت الخوارج، والتي بها ضلت البرجئة، والتي ضلت بها الجبرية، والتي ضلت بها ما يا أخواني أفسد الدين شيء مثل هذا التأويل. فهذا كما ذكر ابن القيم كلاما متاعا في مثل هذا التأويل الفاسد، تأويل فاسد الراجع إلى الهوى والجهل، فجهل وهوى يحمل على التأويل الفاسد المذموم الشاذ الذي ليس عليه أثارة من علم. نعم، إذا تقرر
ما تقدم فقد اختلف العلماء في ثواب أعمال البر مع عدد التلاوة بأجرة، هل يصل إلى الأموات أم لا؟
هنا انتقلنا إلى مسألة أخرى. إذا المسألة الأولى انتهى منها رحمه الله في هل يجوز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن المجردة تلاوة مجردة، فكان جوابه فيها مدعما بالأدلة وبأقوال العلماء أنه لا يجوز، وأنه عمل مخالف للدليل، وعليه فإن الدافع والآخذة آثمان، وأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وأنه بدعة في الدين. نعم، ننتقل إلى مسألة إهداء هذا. نعم،
فذهب جماعة إلى أنه لا يصل إليه شيء، مستدلين بعموم قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
هذا الظاهر، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبالتالي ليس من سعيك صلاتي، وليس من سعيك تلاوتي، وليس من سعيك حجي، وليس من سعيك عمرتي، والله يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فأخذ بعموم هذا الدليل على هذا. نعم،
وذهب جمهور العلماء إلى أنه يصل، مستدلين بما لا يحصى من أدلة الكتاب والسنة، وهو الحق الذي نعتقده ونقول به.
هذا جيد، كلام الشيخ محمد بن مانع جيد في طرحه في مسألة التلاوة. قبل أن يبين الأدلة يا إخواني ذكر لك الحكم المختار عنده، ثم صار يستدل، هذا من حسن العلم وعرضه. وهنا أيضا في هذه المسألة ماذا أعطاك خلاصة مختار، فقال: وهو الحق الذي نعتقد. ما هو؟ أن ذلك يصل، لكن طبعا بضوابطه وقيوده. يلزمك الآن أمرا، الأمر الأول ما الأدلة على ذلك، والأمر الثاني توجيه من استدل على خلاف ذلك. يلزمك أمران في أي مسألة اجتهادية، الأول أن تسوق الأدلة على اختياري، الثاني وهو مهم جدا كيف توجيه الأدلة التي استدل بها خصمك. أما إن تركت هذا فهذا قد يكون فيه دليل وقد يكون فيه الحق وهو كلام الخصم، فلا بد أن توجهه، لا أن تلوي عنقه، أن توجهه التوجيه الصحيح. وعليه فما قولك أنت في هذه الآية التي استدل بها من استدل على المنع؟ لا بد أن توجه هذا الدليل. نعم،
قال الإمام أحمد رحمه الله: الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه.
نعم،
وقال في الإقناع: وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه لمسلم حي أو ميت جاز ونفعه لحصول الثواب له. قال: واعتبر بعضهم إذا نواه حال الفعل أو قبله. وقال في شرح الإقناع: قال الأكثر: لا يصل إلى الميت ثواب القراءة، وأن ذلك لفاعله. قلت: وهذا مذهب الشافعي إذا كان بلا أجرة، وأما بها فلا يصل على قول الجمهور كما سيأتي.
يعني هذا الكلام فيما إذا كان قربة، والقربة لا تكون إلا بعدم أجرة، فإذا كان بأجرة حبط عمله، فكيف يصل الثواب؟ لكن هذا إذا كان بغير أجرة. نعم،
ومما استدل به الجمهور على وصول ثواب الصدقة
من التقييدات عند من قال يصل الثواب أن يكون ذلك بماذا؟ بأجرة، وأن يكون مخصوصا فيه لله سبحانه وتعالى. هل يلزم بقى أن يكون هذا قبل أو بعد أو مع؟ فإن بعض العلم قال هذا إنما يكون بعد، لأنه بهذا تكون قد استحققت الثواب على هذا العمل فتهب شيئا تملكه، أما قبل فلا تملك. نعم.
ومما استدل به الجمهور على وصول ثواب الصدقة إلى الميت ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وكذلك الحديث الذي في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي افتدلت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. فهذان الحديثان دليل على أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويوصله ثوابها. قال الإمام الخازن
إذن الكلام الآن حيث وصول القرب، لو أن إنسانا فعل قربته ووهب ثوابها لهذا الميت تصل أم لا؟ الدليل دل عليها. هناك مسألة أخرى بقى ستأتي إن ذكرها أو نذكرها نحن إذا لم يذكرها، وهي مسألة هل هذه القرب محصورة بما جاء به النص أو تعمم في كل القرب؟ لكن الذي لا ينبغي أن نختلف فيه هو ماذا؟ هو وصول ثواب هذه القرب. وصول هذا كما جاءت بالأدلة هنا، كذلك الدعاء، كذلك الدعاء ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا كذا لشكون لشيء الحديث إلا فيشفعون فيه إلا شفعوا فيه، بهذا الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء ودعا الله عز وجل لأهل أحد. نعم. كذلك وإن كان في خلاف في ثبوته، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي عن شبرمة فقال بيك اللهم عن شبرمة، فقال صلى الله عليه وسلم هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، إن كان العلماء تكلمون في من جهة الثبوت. نعم.
قال الإمام الخازن وهو إجماع العلماء، قال وكذلك أجمع على وصول الدعاء وقضاء الدين،
هذا حد لا خلاف فيه اللي هو ماذا؟ هو وصول ما ثبت به النص، ما ثبت به النص. نعم.
وقضاء الدين للنصوص الواردة في ذلك. قال واختلف العلماء في الرجل إذا مات وعليه صوم، فالراجح جوازه عنه للأحاديث الصحيحة فيه.
أما إذا كان نذرا فما نقول الراجح، هذا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من مات وعليه صوم نذر صام عنه ولي. أما إذا لم يكن نذرا فهل يصام عنه أم لا؟ تنازع العلماء في ذلك، فمنهم من خص ذلك بالنذر وحمل المطلقة، لأن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام ولم يقل نذر، فمن أهل العلم من قال هذا قيد بالنذر، ومنهم من أطلق لكن للعلماء تفصيل. هذا الرجل إذا كان قد مات وكان غير مستطيع للصيام لكبره أو كذا، فهذا فيه الإطعام فقط، لأنه يلزم الإطعام في حياته، فبعد موته يخرج عنه أولياؤه إطعاما بقدر الأيام التي عليه، لأن هذا الذي يلزمه وهو حي. أما إذا كان مريضا فإن كان مرضا لا يرجى برؤه فكذلك أيضا، وإن كان مريضا مرجا يرجى برؤه ففصلوا، قالوا هذا إن شفي وتمكن من الصيام ولم يصم فهذا إن شاء وليه أن يصوم صام، وإن شاء أن يطعم أطعم. وأما إذا اتصل مرضه بالموت ولم يكن عنده زمان يصوم فيه، كأن يكون أجر عملية ويرجى برؤه أجر عملية، ولكن اتصل مرضه بالموت ما قام منها ولا عوفي منها وإنما مات، فهذا لا شيء عليه أصلا، لا نقول عليه إطعام كالمريض مرض لا يرجى برؤه أو الشيخ الكبير، ولا نقول عليه صيام لأنه لم يتمكن منه فلا شيء عليه. والحقيقة أن هذا القول بتجتمع الأدلة. نعم.
قال رحمه الله وأما الصلوات وسائر التطوعات فلا يصله عند الشافعي والجمهور. وقال أحمد يصله ثواب الجميع والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم. وهو القول الصحيح، هو القول الصحيح، ولا فرق بين الصلاة وبين الصدقة وبين الحج وبين الدعاء، كلها واحد. لكن إن صلى عن من مات صلاة فريضة ليرفع عنه إصر هذه الصلاة فلا يصلي أحد مع أحد. نعم.
وقال في نيل الأوطار، قال في شرح الكنز إن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره، صلاة كان أو صوما أو حجا أو
مراد ما يتنفل به وتطوع به من صلاة. نعم.
أو حجا أو صدقة أو قراءة قرآن أو غير ذلك من جميع أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت وينفع عند أهل السنة. انتهى.
نعم.
قلت ولا بد من ملاحظة ما تقدم من التفصيل، لا سيما ما حكاه في شرح الإقناع عن الأكثر من عدم وصول القراءة إلى الميت، وقال في نيل الأوتار أيضا. والمشهور من مذهب الشافعي وجماعة من أصحابه أنه لا يصل إلى الميت ثواب قراءة القرآن، وذهب الإمام أحمد
هذا في قراءة القرآن، أما في القرب التي ورد بها النص هذا لا ينبغي أن يكون فيه خلاف لأن النص ورد بذلك. نعم.
وذهب الإمام أحمد وجماعة من العلماء وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أنه يصل، قال النووي في الأذكار. فقد حكى النووي إمام الشافعية في عصر وما بعده أن مشهور مذهب الإمام الشافعي عدم وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت.
هذا في قراءة القرآن طبعا ليس بالأجرة. نعم.
وقال
وحجته في ذلك ماذا؟ أنه لم يرد الدليل به، ليس في الصدقة فقد ورد به الدليل، ولا في الدعاء فقد ورد به الدليل، لكن تلاوة القرآن ما ورد فيها الدليل، فقالوا وهذا أمر توقيفي. نعم.
وقال في شرح صحيح مسلم في باب وصول الصدقة عن الميت إليه ما نصه. والمشهور في مذهبنا يعني الشافعية أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها. وفي شرح المنهاج لابن النحوي لا يصل إلى الميت عندنا ثواب القراءة على المشهور. وقال الإمام الخازن الشافعي في تفسير سورة النجم والمشهور من مذهب الشافعي أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها. وقال جماعة من أصحابي يصله ثوابها. فهذه
هذا في المذهب، أما الشافعي رحمه الله لم يرى ذلك. نعم.
فهذه نصوص علماء الشافعية في حكاية مذهبهم أن ثواب قراءة القرآن لا يصل إلى الميت، هذا إذا كان بلا أجرة، وأما بها فلا يصل على قول جمهور العلماء، وليس للقارئ ثواب كما تقدم، والمأخوذ على ذلك حرام، وآخذه داخل تحت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ومما يزيد المقام اتضاحا والباطل افتضاحا ما ذكره العلامة السيد نعمان الألوسي في جلاء العينين حيث قال بعد كلام
طريقة العلماء الاستدلال بكلام العلماء المعاصرين وليس فقط الاستدلال بكلام المتقدمين فقط، فإنه قد يجمع العالم وقد يشرح وقد يقاعد ويكون على ضرب الأوائل، والحمد لله الحق مأخوذ سواء كان عند القدامى أو كان عند المعاصرين، والباطل مردود سواء كان عند القدامى أو عند المعاصرين. احذروا قاعدة التفريق بين كتب المتقدمين وكتب المتأخرين، فيقبل المتقدم بإطلاق ويرد المتأخر بإطلاق، هذا كلام ما يعرف. الحق مقبول والباطل مردود، فإذا كان المتأخر على ضرب المتقدم في تقعيده وتأصيله فما الذي يمنع أن يقبل كلامه؟ وإذا كان المتقدم خالف الدليل ولو من الصحابة فما المانع أن يرد؟ أما أن تجعله حدا وبرزخا لا يبغيان فترد المتأخرة وتقبل المتقدمة، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. نعم.
حيث قال بعد كلام سبق هل الإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره؟
هذا في سائر العلوم، هذا في سائر العلوم. نعم.
هل الإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره أم لا؟ فأهل السنة على الأول والمعتزلة على الثاني، ولكن استثنى مالك والشافعي العبادات.
المعتزلة أصلا مذهبهم أن الطائع مثاب حتما، وأن الله ما وفق أصلا إثاب، إنما ثواب المطيع منه لأن عمله منه، هذا عمله هو الذي أوجده، وليس هناك إعانة من الله ولا توفيق من الله، فكيف ينتفع بغيره؟ نعم.
لكن استثنى مالك والشافعي العبادات البدنية المحضة. لكن استثنى مالك والشافعي العبادات البدنية المحضة كالصلاة والتلاوة فلا يصل ثوابها إلى الميت عندهما، بخلاف غيرها وهو المشهور عن الشافعي. والذي حرره المتأخرون من الشافعية وصول القراءة للميت إذا كان بحضرته أو دعا له عقبها
عقبها
ولو غائبا، لأن في محل القراءة تتنزل الرحمة والبركة، والدعاء عقبها أرجى للقبول، ومقتداه أن المراد انتفاع الميت بالقراءة لا حصول ثوابها له
لا حصول ثوابها له.
وأما عندنا فالواصل إليه نفس الثواب.
هذا طبعا اجتهاد، يعني يحتاج إلى دليل، ولا دليل أن يكون بحضرته أو يكون عقب العبادة، وعللوا على ذلك لذلك بأن لأن في محل القراءة تنزل رحمة البركة، هذا كله لا يصح دليلا. نعم.
وأما عندنا فالواصل إليه نفس الثواب، وهذا إذا لم تكن القراءة بالأجرة، وأما إذا كانت بالأجرة فلا تجوز على قول الجمهور المفتى به، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى كلام. فقد ظهر مما أمليناه أن مذهب الإمام الشافعي وكذا مالك عدم وصول ثواب قراءة القرآن للأموات إذا كان بلا أجرة، وأما إن كان بأجرة فلا يصل باتفاق الأئمة، وهذا يعرف من تحلى بحلية الإنصاف وطرح رداء العناد والاعتساف. فمن ادعى من الشافعية أن ثواب قراءة القرآن يصل إلى الأموات فهو بين أمرين، إما معاند أو جاهل بمذهبه، وقد قامت عليه الحجة من مذهبه بما ذكرناه.
وقد يكون في نفس العالم حال التصنيف معرفة برجل ينشر خلاف الترجيح فيكون قاصدا التركيز عليه، يعني نرى أن الشيخ هنا رحمه الله ركز على مذهب الشافعية ركز وكذا وألمح هنا، قد يكون الإنسان وهو يصنف ويؤلف هناك داعي، يعني مثلا في هذه البلدة مثلا رجل معين يقول هذا مذهب أبي حنيفة هذا مذهب كذا، فالإنسان في تصنيفه ولو لم يذكر هذا الشخص قد يركز على هذه المسألة وتحريم مذهب أبي حنيفة ليكون المقصود الرد على المخالف فيها. نعم.
وها هنا فوائد ينبغي ذكرها ويهم طالب العلم معرفتها. الأولى في بيع المصاحف وأفضل
في بيع المصاحف. طيب ننظر المسألة الماضية وهي مسألة أن يأبى الثواب إلى الميت ثواب الطاعة، وهل هذا الثواب ثواب القرب يصل أم لا. هو رجح أنه يصل بشرطه ومن شرطه ألا في التلاوة ألا تكون بأجرة. نقول من منع؟ استدل بقول الله سبحانه وتعالى وليس الإنسان إلا ما سعى، واستدل أيضا بالدليل الآخر وهو أن هذه العبادات توقيفية، هذا الأمر توقيفي ولابد من نص، فالورد من نص في تلاوة القرآن أو من نص في صلاة مثلا أو من نص في كذا، وإنما نقتصر على ما ورد به النص ولا يقاس عليه لأن هذا من باب التوقيف. ونقول الراجح هو وصول هذا الثواب إن شاء الله بشرطه، وأما أولا لأن مبنى هذا الأمر على التوقيف فحق، ولكن ما التوقيف هنا؟ التوقيف على نص العبادة المرادة أو التوقيف على القاعدة وهو وصول القرب ثواب القرب. فإذا جاء في الدليل الصدقة، وإذا جاء الحج والعمرة، وإذا جاء الدعاء، وإذا جاء كذا، فما الفارق؟ ونقول من فرق فعليه الدليل، أما من طالب فالدليل موجود، وليس يلزم في هذا الدليل أن يأتي الدليل في كل مفردة من مفردات العبادة. إذن من هو الأولى بالقول أن العبادة على التوقيف هنا؟ من عمم لا من خص، لأن المراد بالتوقيف هنا مسألة وهي هل يصل ثواب القرب أم لا، هل ينتفع بمعنى آخر بلفظ آخر هل ينتفع الميت بالقرب الذي يفعلها الحي؟ فكان الجواب الذي لا يحتمل الخلاف بذلك النعم لورود الأدلة في ذلك. أنت يا مخالف تختلف معنا في مفردات القرب وليس في أصل المسألة، وإلا فلا أنا ولا أنت نختلف في الصدقة التي جاءت في النص في الدعاء الذي جاء بالنصوص. بقي التعميم، بقي التعميم، فنقول لمن منع ما الدليل؟ فإن قال القياس ما يصح في العبادات، ما يصح في العبادات، نقول هذا القياس ليس القياس المذموم وهو إحداث الحكم. أما ما ورد في الحكم وأن تعمم في المفردات هذا ليس قياسا مذموما، وإنما هو الموافق للقاعدة أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. فما الفرق بين الصدقة والتلاوة؟ وما الفرق بين الدعاء وبين غير ذلك من القرب؟ ما الفرق؟ ما في فرق. إذن نحن على هذه القاعدة، وهي قاعدة ماذا؟ قاعدة التوقيف. ومع ذلك، ومع ذلك نقول الأولى لمن أراد أن يفعل شيئا نقول له اقتصر على الوارد، وفي الوارد كفاية من الدعاء والصدقة وغير ذلك. أما من فعل فنقول فعله جائز ولا إشكال فيه، والدليل لا يمنعه، بل الدليل عليه، ومن منع مفردة فعليه الدليل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية الاستدلال بقول الله سبحانه وتعالى وليس الإنسان إلا ما سعى، فإن الآية على ظاهرها ليس الإنسان إلا ما سعى، أي أن عملك الذي تستحق به الثواب أصالة إنما هو سعيك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا شرا يرى. فالإنسان له عمل، وكل إنسان ألزمه طائره في عنقه عمل هذا، فأنت إنما تستحق ثواب ما فعل، فما فعلت فهذا لك، وما فعلته أنا ليس لك، ما فعلته أنا ليس لك، وليس الإنسان إلا ما سعى. فاستحقاقك هنا لما سعيت، لكن ليس في الآية منع أنني إذا سعيت هذا سعى ووهبته لك أنه لا يكون لك، فلا تستحق ابتداء إلا ما سعيت. لكن هل في الآية مانع أنني لو وهبت لك شيئا أنه لا يصل؟ ولو كنت تأخذ بظاهر الآية لما نفعك دعاء لأنه ليس من سعيك، ولا نفعك صدقة لأنه ليس من سعيك. والله يقول وليس الإنسان إلا ما سعى. فإن قلت لا هذا يصل لأنه النص، قلنا النص ورد بماذا؟ بقاعدة. إذن بطل استدلالك بهذه الآية على التعميم، بطل استدلالك بهذه الآية. إذن ليس لك أنت إلا ما سعيت، لكن في الآية منع أنه إذا جاء إليك سعي من غيرك أنه لا يصل، لا، هذا يرجع فيه للدليل، وقد دل الدليل عليه إذا جاء من غيرك وصل. أقول لك من باب التمثيل، أقول لك ليس لك إلا راتبك. معلوم نحن في مؤسسة 100 عامل، ليس لأحد العمال أجر سوى راتب، صح ولا لا يا إخوان؟ لك راتبك، لكن هل هذا يمنع أنني لو أهديت لك شيئا من راتبي أنك لا تستحقه، وأنه يكون من أكل أموال الناس الباطل؟ بالطبع لا، بالطبع لا، هذا مثله تماما. فراتبك لك، راتبك مقابل العمل، لكن ليس يمنع هذا أنني لو أهديت لك شيئا من راتبي بطيب نفس مني فإنه تنتفع به ويكون مالا مباحا لا مالا محرما. كذلك أيضا دلت السنة على أن سعي غيري ينفع هذا، وكذلك ما جاء في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، قال وولد صالح يدعو له. الأمر الثاني في هذا الباب أنه يقال قد يكون هذا من سعي، أو ما إذا تعلق بولدي فهذا من كسبي، وأما إذا تعلق بغير ولدي فلا شك أنه ما فعل هذا إلا لمحبته لي الإيمانية، فهذا كان سببه ماذا؟ سببه أنا، سببه أنا. فليس في الآية ما يمنع ذلك أن يصل إليك سعي غيرك، لأن النصوص دلت على ذلك. ولهذا فالراجح هو قول أحمد رحمه الله تعالى ومن وفقه من العلماء أن ثواب القرب إن شاء الله، وأن إذا القرب الميت ينفعه لهذه الأدلة. لكن نقول بأنه الحمد لله في الوارد الكفاية، ونخرج من هذا الخلاف، والأفضل في حال الدلالة أن ندل الناس على ما لا خلاف فيه وكفى به. فالدعاء أعظم من الحج، والدعاء أعظم من الصدقة، والدعاء أعظم من كل هذا. الدعاء عظيم، ولهذا قال سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ذي صالح يدعو له. وإن كنا نرى أن هذا الإهداء يصح، لكن الأفضل والأكمل أن تقتصر على الوارد. نعم نعم. الدليل أن صلاة الفرض لم يرد فيها النيابة، إنما النافلة من جملة القرب، لكن الفريضة ما يصلح فيها النيابة. ما أحد يصلي عن أحد لا حيا ولا ميتا، لكن يتصدق يخرج الزكاة يحج عنه، ورد هذا في حياته. لو كان عاجزا حج عنه، كما جاء في الصحيح قالت: يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلته، فحج عنه؟ قال: حج عن أبيك. نعم. فما لم يرد فيه النيابة مطلقا هذا ما يصح فيه. نعم. أنت تدعو الله عز وجل إن كان لك ثواب. نعم. ولهذا شرط أن يكون فيه مخالفة، المخالفة تبطل هذا. نعم.
شيخنا لو أشكل علي بس في تعميم القرب، موضوع ان المقتضى كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدل الامه عليه.
المقتضى موجود والنبي الحمد لله جاء عنه ما ورد، لكن تقول المقتضى في كل مفرده، من الذي قال لك المقتضى في كل مفرده؟ من هو الذي قال لك هذا؟ المهم جاء القرب، جاء القرب، يبقى المقتضي موجود والنبي فعل، هذه السنه. انت ان منعت من هذه المفرده فما دليلك؟ تقول عدم وجود دليل في المفرده، نقول هذا التقعيد من إن جبته أنه لابد أن يكون الدليل في كل مفردة. ها؟ فين اللي في إلا اللي هي؟ قول هي، ما تقولش قبل الشيخ، قول أنت اللي فهمته من الشيخ. ها ها اللي هم أي إلا إيه بقى اللي هي صدقة جارية يعني هو فعلها. ها وبعدين؟ وعلم ينتفع به مما أحدثه هو أول يدعو لا. طب لو اقتصرنا على هذا، فين الصدقة الواردة في الحديث المر معنا؟ صدقة من الابن، فين هو؟ فين دعاء غير الولد؟ إذن هذا الحصر ما يصلح، لأنه ورد خروج عن الحصر. نعم نعم. الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. نعم. قد يعني لو أنه قرأ لله ثم بعدما قرأ هذا أكمل. نعم. بس هذا باب آخر، قد يقال هذا باب ليس داخلا في القرب. نعم يعني هذا باب آخر.
قال رحمه الله تعالى: وها هنا فوائد ينبغي ذكرها ويهم طالب العلم معرفتها. الأولى في بيع المصاحف وأخذ الأجرة على كتابتها. قال الإمام البغوي في شرح السنة: اختلف أهل العلم في بيع المصاحف. قال ابن عمر رحمه الله:
عندنا مسألتان، بيع المصاحف وصاحبه لا يكتبها يبيع المصحف فقط، والثاني أخذ الأجرة على كتابته. نعم.
قال ابن عمر رضي الله عنه: بئس التجار.
قال الإمام البغوي في شرح السنة.
قال الإمام البغوي في شرح السنة: اختلف أهل العلم في بيع المصاحف. قال ابن عمر رضي الله عنه: بئس التجارة بيع المصاحف وكتابتها بالأجرة. ويروى عنه أنه كان يقول: وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف، وكره بيعها وكره بيعها وشراءها علقمة وشريح وابن سيرين والنخعي، وكره الطائفة بيعها ورخصوا في شرائها.
نعم. إذن هذه طائفة على رأس ابن عمر منع من بيعها وشرائها، وطائفة فرقت بين البيع والشراء فكرهت البيع ورخصوا في الشراء، لأن البيع يعود نفعه على البائع يتاجر بها، ربما يأخذ شهادة في إخلاصه. أما المشتري فإنه الباذل للانتفاع، انتفاع التلاوة والقراءة فيها، فليس هناك ما يمنع. نعم، هذا يعني تعليل القول. وروي ذلك عن ابن عباس،
وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، وبه قال سعيد بن جبير والحكم، وقال الإمام أحمد بن حنبل: الأمر في شرائها أهون، وما أعلم في البيع رخصة، ورخص أكثر الفقهاء في بيعها وشرائها، وهو قول الحسن والشعبي وعكرمة، وإليه ذهب سفيان الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، انتهى. وقال في الإقناع وشرحه: ويحرم بيع مصحف،
ويحرم بيع مصحف،
ويحرم بيع مصحف ولو في دين، ولو في دين ولا يصح لكافر، وتبعه في المنتهى، ومقتضاه صحته للمسلم مع الحرمة، وكذا إجارته ورهنه، فيحرمان ولا يصحان، ويلزمه بذله لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد مصحفا غيره، ولا تجود القراءة فيه بلا إذن مالكه، ولا يكره شراؤه ولا إبداله بمصحف آخر، ويجوز نسخه بأجرة، ولا يقطع سارق بسرقته أي المصحف لأنه لا يباع. الثانية: اختلف العلماء في الأجرة،
لكنه مرجح رحمه الله هنا، والراجح جواز بيعه وشراؤه، وعليه عمل المسلمين، وليس هناك ما يمنع من ذلك. أما من جهة الثواب فأيضا من كان يتاجر بهذا البيع ولا أجر له فيه ولا احتساب، فإنه يقال هو كالتجار له مال لكن ليس له أجر. أما من احتسب في البيع نية نشر هذا وإيجاد للمسلمين حتى ينشطوا على القراءة والتلاوة، فهذا مأجور من هذا البال، ولا مانع من جهة الشرع في بيعه وشرائه. وإنما الذي يباع هو الأوراق وثمن الأوراق والمداد وغير ذلك، وإلا كتاب وإلا كلام الله عز وجل ما يباع ولا يشترى، ما يباع ولا يشترى. ولأننا إذا عطلنا هذا ومنعنا من هذا تعطل طباعة المصاحف ونشر ذلك في الناس، والناس لا يقوون على أن ينسخ كل واحد منهم مصحفا له، وإلا لتعطلت هذه العبادة. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن انتشرت هذه الطباعة وعمت، والحمد لله. فعمل المسلمين على هذا في البيع والشراء، ولا بأس بذلك ولا غضاضة. نعم نعم. سرقة المصحف ماله؟ لا، إذا كان له قيمة، قيمته تبلغ النصاب الذي يحد فيه، فهو من جملة ما يتملك، من جملة ما يتملك. نعم.
الثانية: اختلف العلماء في الأجرة على تعليم القرآن. قال في شرح السنة: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن غير مباح، وقول الزهري وأبي حنيفة وإسحاق. وذهب قوم إلى أنه لا بأس بأخذ المال ما لم يشترط، وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي. وقال بعض أهل العلم: أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالان، فإذا كان في المسلمين غيره ممن يقوم به حل له أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لأنه غير متعين عليه، وإن كان في حال أو موضع لا يقوم به غيره لم يحل له أخذ الأجرة عليه. وتأول على هذا اختلاف الأخبار،
يعني تعين عليه فوجب بذل ذلك ولا يجوز الأجرة، وأما إذا ما تعين هناك غير من يقوم به فله أخذ الأجرة. لكن قد هذه المسألة تجرنا إلى مسألة أخرى، وهو ما الذي تعين عليه؟ هل يتعين على المسلم أصلا شيء من حفظ القرآن سوى فاتحة الكتاب التي لا تصح صلاته إلا به؟ فقد يتفرع على هذا ما الذي يتعين. فإذا كان الناس يقرؤون الفاتحة فلا يتعين عليهم غير الفاتحة، وبالتالي يكون هذا الأمر غير متعين على الأصل، لأنه ما تعين على الفرع حتى يتعين على هذا المحفظ والمعلم. نعم. فنقول هذه تفريعات لا دليل عليها، وإذا ثبت والحمد لله أن القرآن، أن تعليم القرآن كان عوضا، صح أخذ الأجرة عليه، لكن الصواب أن هذا يكون من غير اشتراط على وجه الكمال، هذا على وجه الكمال، هذا على وجه الكمال ألا يشترط، بل إذا بذل على وجه الجعل والرزق فهذا إن شاء الله لا محظور فيه. لحديث سهل وحديث أبي سعيد. اقرأ تبويب البخاري.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم عشرة ولم ير ابن شيرين بأجر القسام بأسا. وقال: كان يقال السحت الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص. وساق بسنده عن أبي سعيد الحديث.
نعم، فهذا اختيار البخاري رحمة الله عليه وهو الذي دل عليه الدليل. نعم.
وقال الإمام ابن رشد المالكي:
ليس ابن رشد إماما. نعم هو عالم لكن ليس بإمام. وقال ابن رشد عنده من الطوام ما عنده. نعم.
أحسن الله بك. وقال ابن رشد المالكي في بداية المجتهد ونهاية المقتصد،
لكن كتابه يعني هذا كتاب جيد والعلماء يتناولونه. نعم. 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 لا يوجد ذكر كلام أحمد لأنه كان يعتبره من المحدثين وليس من الفقهاء، ويذكر هو المذاهب الفقهاء. نعم.
وأما الاستئجار على تعليم القرآن فقد اختلفوا فيه أيضا، فقد كرهه قوم وأجازه آخرون. قال: فقد اختلفوا فيه أيضا فقد كرهه قوم وأجازه آخرون، والذين أباحوه قاسوه على سائر الأفعال، وذكر حديثين في الرقية دليلا لهذا القول. ثم قال: وأما الذين كرهوا الجعل على تعليم القرآن فقالوا هو من باب الجعل على تعليم الصلاة. قالوا: ولم يكن الجعل المذكور في القرآن في الإجارة على تعليم القرآن، وإنما كان على الرقى، وسواء كانت الرقى بالقرآن أو غيره فالاستئجار عليه عندنا جائز كالعلاجات. قالوا: وليس واجبا على الناس، وأما تعليم القرآن فهو واجب الناس. وقال الشعراني في الميزان: ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد أنه لا يصح الاستئجار على القرب الشرعية كالحج وتعليم القرآن والإمامة والأذان، مع قول مالك والشافعي أنه يجوز ذلك في الإمامة بمفردها. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت، وذكر حديث القوس الذي ذكرناه، ثم قال: ولا ينافي هذا قوله: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، في قصة الرقية، لأن تلك جعالة على الطب، فطبه بالقرآن فأخذ الأجرة على الطب لا على تعليم القرآن. وهنا منعه من أخذ الأجرة على تعليم القرآن.
الذين جوزوا أخذ الأجرة على التعليم وجهوا هذا دليل بأن أولا فيه ضعف، والثاني على صحته، فإنه محمول على حال خاص اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قضية عين، لعل هذا الرجل لم يكن يملك أو غير ذلك. نعم.
فإن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه: قل لا أسألكم عليه أجرا. وقال تعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم.
هذا في البلاغ والبيان، هذا في البلاغ والبيان. وهؤلاء الرسل إنما منعوا من أخذ الأجرة على ذلك، كما أنهم منعوا من أن يكون من أن يرثهم الورثة. نعم.
فلا يجوز أخذ الأجرة على تبليغ الإسلام والقرآن، انتهى.
فتأمل. هذا كلام ضعيف، واستدل بهذا كما قلنا هذا مردود. نعم.
فتأمل الفرق بين حديث عبادة وحديث ابن عباس، يظهر لك ما صرح به الإمام ابن القيم من أن حديث عبادة دال على تحريم الأجرة على تعليم القرآن، وحديث ابن عباس دال على جواز الأجرة والجعل على الطب بالقرآن، وهذا لا خلاف فيه بين أكثر العلماء، كما أنه لم يرخص أحد من العلماء في جواز الأجرة على تلاوة القرآن كما ذكره شيخ الإسلام.
على الطب بالقرآن فيأخذ على تعليم القرآن، وما الذي يخرج من هذا؟ أخذ الأجرة على تلاوة القرآن، تلاوة القرآن، هذا الذي لم يرد به نص ولا قال به إمام معتبر. نعم. وإلى ما الفرق بين تعليم القرآن وبين التطبب بالقرآن وبين كون القرآن، كون تعليم القرآن مهرا وعوضا عن بضع؟ نعم.
والثالثة في كراهة القراءة عند القبر، قال في الاختيارات: ونقل الجماعة عن أحمد كراهة القرآن على القبور، وهو قول جمهور السلف، واتخاذ المصاحف عند القبر بدعة ولو للقراءة، ولو نفع الميت لفعله، ولو نفع الميت لفعله السلف. ولم يقل أحد من الأئمة المعتبرين إن الميت يؤجر على استماعه للقرآن، ومن قال إنه ينتفع بسماعه دون ما إذا بعد فقوله باطل يخالف الإجماع.
نعم، بعض الناس يأخذ المصاحف ويجلس عند القبر يقرأ. نعم، إن قصد إسماع الميت وأنه ينتفع بهذا هذا باطل، لكن إن قصد أنه يهب الثواب هذا عائد إلى مسألة هداء القرب. لكن لماذا عند القبر هذا البدعة؟ أنه يخص هذا المكان بهذه العبادة. نعم.
والقراءة على الميت بعد موته بدعة بخلاف القراءة على المحتضر، فإنها تستحب بياسين، انتهى،
إذا صح الحديث. نعم.
الرابعة في كيفية إهداء ثواب الأعمال الصالحات إلى الأحياء
والأموات. قراءة الميت بعد موته بدعة. ونقلون عن أحمد رحمه الله كره ذلك. ورد عن نسب إلى أحمد رحمه الله تعالى يعني جواز ذلك، وهذا لو صح عن أحمد، لو افترض ما هو صحيح عن أحمد، لو صح عن أحمد فليس فيه دليل، فإن هذا ليس من عمل السلف أن يأتي الواحد عند القبر ويقرأ على الميت، إنما الوارد ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وهو الدعاء، والدعاء فقط، والدعاء فقط، لقول صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكان النبي إذا أتى المقابر قال: السلام عليكم دار قوم من المؤمنين، ولم يرد خلاف هذا. وأما الزيارة فهي بالنسبة للزائر انتفاع بالاعتبار وغير ذلك، لقول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكركم الآخر. أما أنه يقرأ عند القبر للميت وأن الميت ينتفع بذلك فهذا لم يرد به أثارة من علم، وحتى لو قال ذلك أحد. نعم.
الرابعة في كيفية إهداء ثواب الأعمال الصالحات إلى الأحياء والأموات من المسلمين، قال في الإقناع وشرحه: يستحب إهداء قال في الإقناع وشرحه: ويستحب إهداء ذلك فيقول: اللهم اجعل ثواب كذا لفلان. وذكر القاضي أنه يقول: اللهم إن كنت أثبتني على هذا فاجعله أو ما تشاء منه لفلان. وقال ابن تميم: والأولى أن يسأل الأجر من الله تعالى ثم يجعله له، أي للمهدى له،
يعني اللهم أثبنا على ذلك ثم بعد ذلك يهديه. نعم.
فيقول: اللهم أثبني برحمتك على ذلك واجعل ثوابه لفلان، وللمهدي ثواب الإهداء. وقال بعض العلماء: يثاب كل من المهدي والمهدى له، وفضل الله واسع.
أما المهدى له فلما قام به المهدي من هذا العمل، وأما المهدي فلما تسبب في إيصال الخير لأخيه. نعم.
الخامسة قال الإمام النووي في التبيان، والإمام العلامة بن مفلح في الآداب وغيرهما أجمع،
وهو أعلم الناس بمذهب أحمد رحمه الله تعالى من تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. نعم. الحافظ النووي. نعم.
وقال: أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العظيم على الإطلاق وتنزيهه وصيانته. قلت: وقد خالف في ذلك جماعات من الجهال فقرأوا القرآن من غير تعظيم ولا احترام، فيسمع من يمر بهم اللغط والكلام البذيء والمنكرات وقول الظور، وهم بهذا الفعل آثمون، لأنهم خالفوا إجماع المسلمين بل خالفوا أمر رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
هذا الذي يحصل في الصرادقات فضلا عن كونها بدعة، وأن الاجتماع لهذا بدعة، وإحضار المقرئ والإسجار على التلاوة كل ذلك بدعة، إلا أنه يحصل ما يحصل من الإهانة و عدم الاحترام، فهذا يدخن وهذا يتكلم وهذا يرفع صوته وهذا وهذا، حتى أنك لا تجد في ذلك العجب العجاب، وتتحول هذه الصرادقات إلى ماذا؟ إلى ضغط وإلى جمع أنواع من الباطل وغير ذلك. هذا كله مخالف للأدلة الشرعية. نعم.
قال الإمام القاضي عياض: اعلم أن من استخف بالقرآن أو بالصحف أو بشيء منه أو جحد حرفا منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك أو شك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين.
نعم، وهو عالم بذلك، لأنه قد ينفي ما ثبت، قد ينفي ما ثبت أو يثبت ما نسخ لجهله، وهذا حاصل. ابن مسعود رضي الله عنه في أول أمره ما كان يثبت المعوذتين، وشريح قد أنكر قراءة بل عجبت. فمثل هذا لو كان الإنسان يجهل الشيء لا إشكال فيه، وعمر رضي الله عنه قد أنكر على من سمع منه القراءة التي ما أقرأه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وقد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في جميع الأقطار المكتوب في المصاحف الذي بأيدي المسلمين، على أن القرآن المتلو في جميع الأقطار المكتوب في المصاحف الذي بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. وأن فمن قال أنه عبارة عن كلام الله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن قال أنه مخلوق فكذلك، ومن قال بأنه مخلوق كفر، فالقول بخلق القرآن كفر. نعم.
وأن جميع ما فيه حق،
لكن طبعا معين يحتاج إلى إقامة حج علينا.
وأن جميع ما فيه حق،
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن على هذا أمة الإسلام، فقد قال بكفر هؤلاء علماء المسلمين. نعم.
وأما من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع وأجمع عليه أنه ليس بقرآن عامدا لكل هذا فهو كافر.
حرف واحد، كيف بمن ادعى أن صورة الولاية وأن صورة كذا وأن القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ 6 أضعاف أو 3 أضعاف هذا الذي نقرأه أو غير ذلك من أقوال الروافض، وهي أقوال كفرية بلا خلاف. هذا في الحرف الواحد، في الحرف الواحد يقول أو وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك، قاصدا لذلك يعني يعلم أنه ليس من القرآن، أو بدله بحرف آخر مكانه، إنما هناك قد يزيد الإنسان وقد ينقص وقد ينكر عليه من جاهل ما جاء في خلاف بين القراء. مثلا: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، فإن الله هو الغني الحميد، فإن الله الغني الحميد. الكتابة، الكتب، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب للكتب، مثل هذا وردت به الأدلة وهي قراءة متواترة مرفوعة إلى بأساندها إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يدخل في هذا الباب، هذا لا يدخل في هذا الباب، إنما الحرف الذي لم يقرأ به المسلمون، من زاد هذا الحرف متعمدا وهو عالم بذلك أو نقص حرفا متعمدا ألف لام ميم في الرعد مثلا، ألف لام ميم راء، فيقول لا ألف لام ميم فقط ولا يقرأ راء، يقول هذا لا أقرأ به، فهذا كافر كمن جحد القرآن كله لا فرق. وهذا وجه من أوجه المتعددة في كفر هؤلاء الروافض عليهم الله ما يستحقون. نعم.
قلت:
نعم. يعني ما يرون قل من القرآن، ما يرون قل، قل أعوذ برب الفلق، قل والله واحد، يعني تلاوة ولا جحد لقل؟ إن كانوا هم يقولون نقرأ هذه الصور من أول أعوذ كتلاوة مع أعود مع اعتقادهم أن قلنا القرآن فهذه بدعة منكرة شديدة. أما إذا كانوا لا يرون أن نقول من القرآن وأقيمت الحجة عليهم كفار، هؤلاء كفار. ما هذا كله باطل، معنا إذا قالوا ذلك قل كان خطاب للنبي والخطاب باقي، إذن من باب أولى يا أيها النبي. إذا حدا وقالوا قل أعوذ، هذا كان لما كان النبي موجود فكان خطاب له، طب ويا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يجب حذف ذلك. إن قالوا لا قل فقط، قل فقط، إنما الفارق هذا خطاب وهذا خطاب. نعم.
قلت فيا ويل من بدل كلمة استوى هذه الكلمة العظيمة بكلمة استولى تلك المرذولة الساقطة.
نعم، وكانت كحرف اليهود لما قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة. نعم.
السادسة،
شوف السلفي إذا تكلم في الفقه أدخل العقيدة وأدخل المذهب، كما قلنا كل من يصنف في مسألة يا إخوان أو في علم فإنه ينتمي إلى منهج، والذي يحرره قلمه في الحديث أو في الفقه أو في اللغة فإن قلمه يأخذه إلى عقيدته حتما ولا بد. شوف من أول بداية الرسالة، ما المقدمة في الأول؟
الحمد لله.
المقدمة هي المنهج، الحمد لله العلي فوق مخلوقاته الذي استوى على عرشه العظيم بذاته المتكلم بالقرآن الكريم المنزل على نبي المصطفى الرحيم. هذه عقيدة؟ هذه عقيدة، هذه عقيدة. إنما بقى الحمد لله من هنا وهناك وحيث لا هناك هناك، هذا مسألة بقى أخرى خالص، هو لا هنا ولا هناك أصلا. فهذا المنهج اللي لا هنا ولا هناك هذا منهج مردود، حيث لا هناك هناك، وهذا أصلا إلغاء للمكان. ما الهناك وما اللهناك؟ ما هناك المنفية وما هناك المثبتة؟ الرحمن على العرش استوى، عندنا زمان وعندنا مكان، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم.
السادسة، في مذهب السلف في كلام الرب سبحانه وتعالى قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
رحمه الله على ابن مانع. إن شاء الله إخواني بإذن الله السبت القادم إن أحيانا الله وأحياكم فدورة علمية إن شاء الله 22 في ترجمة الشيخ محمد ابن مانع إن شاء الله. نعم، في ترجمته.
قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والصواب في هذا الباب وغيره مذهب السلف وإمتها أنه سبحانه وتعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأنه يتكلم بمشيئته وقدرته، وأن كلماته لا نهاية لها، وأنه
لم يزل متكلما إذا شاء. وهذا القول أيضا منسوب لأحمد، هو الذي قال أيضا يتكلم إذا شاء، ففي إثبات الصفة، و أن الكلام هنا ليس قديما كما تقوله الأشاعرة، وإنما هو متعلق بالمشيئة، فأفراده حادثة متعلقة بالمشيئة، وإن كان أصل اتصاف الله عز وجل به أزلا، وأنه يتكلم بمشيئته وقدرته. نعم.
وأنه نادى
كلماته لا نهاية لها.
وأن كلماته لا نهاية لها، وأنه
لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، وأنه نادى موسى بصوت، والنداء لا يكون إلا بكلام حقيقي، النداء ما يكون بكلام نفسي، وإضافته إلى الله تمنع أن يكون مخلوقا في شيء. وإذ نادى ربك ليس نادى الشجرة كما تقول المعتزلة، ولا أنه أفهم موسى ما في نفسه فعبر موسى، فإن هذا لا يقال في النداء، نادى ربك موسى. وعلام الخروج عن هذا الظاهر بصوت، وهذا لا يكون إلا في الحروف والكلمات، سمعه موسى، ما سمع الشجرة، ما سمع رب العالمين. ولهذا قال الخلق لموسى في حديث الشفاعة وكلمك الله، فلو كان موسى سمع من الشجرة أو لو أن موسى عبر وما سمع الله كلام الله فأي فضيلة لموسى؟ نعم.
وأنه نادى موسى بصوت سمعه موسى وقد ناداه حين أتى لم يناديه.
حين أتى إشارة إلى ما لم يناديه قبل ذلك، إشارة إلى ماذا؟ وقد ناداه حين أتى لم يناديه قبل ذلك. يبقى هذا تعلق بالمشيئة، تعلق بالمشيئة. نعم.
لم يناديه قبل ذلك.
وليس معنى واحدا، حرفا واحدا، بل كلام كان ثم الكلام صار، كلام في زمان، كلام في زمان آخر. نعم.
وأن صوت الرب عز وجل لا يماثل أصوات العباد
كما صفاته لا يماثلها صفة، كذلك منها كلامه فلا يماثله كلام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
كما أن علمه لا يماثل علمهم وقدرته لا تماثل قدرتهم، وأنه سبحانه وتعالى بائن عن مخلوقاته ذاته وصفاته.
كما اتفق المعطلة والممثلة على أن ذاته لا تماثلها ذوات، ثم ضلوا بعد ذلك فنفوا الصفات بدعوى أن إثباتها مماثلتها، وكما فعل المثبتة فجعلوا إثباتها مماثلا للمخلوقين كما عليه المخلوق، مع اتفاقهم أن الذات لا تماثل الذوات. ولهذا ألزموا أهل السنة والجماعة بأن القول في الصفات كالقول في الذات. نعم.
وأنه سبحانه وتعالى
والحمد لله الذي أبطل مذهبهم من منطقهم، وكل صاحب باطل مذهبه باطل من قوله، لأنه لو تكلم بحق لألزمته فيه به فيما يتكلم به في باطل، وإن تكلم بباطل فمردود عليه، يعني صاحب البدعة مردود عليه من كلامه إن تكلم بحق أو تكلم بباطل، إن تكلم بباطل رددت عليه في باطله بالأدلة، وإن تكلم بحق ألزمته بهذا الحق في كلام. فإن قال لك هذا الكلام يدل عليه صحيح السنة وأما الحديث كذا فهو ضعيف، ألزمته أيضا فيما استدل به من حديث ضعيف في باب آخر وترك الحديث الصحيح. نعم.
وأنه سبحانه وتعالى بائن عن مخلوقاته بذاته وصفاته.
نعم بائن أنه ليس سبحانه وتعالى مخالطا لهم في كل مكان كما يقال، فلا صفاته كصفاتهم ولا ذاته كذواتهم، ولا هو معهم، الرحمن على العرش استوى. نعم. أما قولهم لا خارج العالم ولا داخل العالم، هذا يلزم منه أن يكون معدوما، الذي لا داخل العالم ولا خارج العالم هذا معدوم. نعم.
ليس في مخلوقاته شيء من ذاته وصفاته القائمة بذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته.
الله أكبر.
وأن أقوال أهل التعطيل والاتحاد الذين عطلوا الذات أو الصفات أو الكلام أو الأفعال باطلة، وأقوال
أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السلف الصالح. نعم.
وأقوال أهل الحلول الذين يقولون بالحلول في الذات أو الصفات باطلة، انتهى كلامه رضي الله تعالى عنه.
نعم.
رحمه الله.
نعم.
السابعة، قال في الإقناع: ويستحب حفظ القرآن إجماعا وحفظه فرض كفاية إجماعا، ويسن ختمه
يعني
في كل
حفظ باعتبار الأمة هذا فرض كفاية، أما باعتبار الأحد فإنه مستحب. نعم.
ويسن ختمه في كل أسبوع، ويقرأ تأخير الختم فوق 40 يوما بلا عذر.
نعم.
ويحرم إن خاف نسيانه ويختم
فإنه لا يتعدى 40 إلا مفرط، لكن يسن ختم كل أسبوع. ورد أن النبي كان صلى الله عليه وسلم يختم كل أسبوع، نقلوا في ذلك بعض الآثار. نعم. ولكن في 10 لا بأس به، في 5، المهم أنه لا يكون في أقل من 3، ولا تخل الإنسان وردا ثابتا في أقل من 3، لكن لو أنه اختص الأزمنة الفاضلة فختم في أقل من 3 مثلا في رمضان في 10 الأخير، فعلى هذا عمل السلف الصالح رحمهم الله، لكن إذا أردت أن تضع وردا فلا أقل من 3. نعم. نعم مع كثرة الايه؟ هو في خلاف اصلا؟ يعني في خلاف اصلا بين كثرة التلاوة وكثرة التدبر؟ ما في خلاف الا اذا قصدت كثرة التلاوة لا تدبر فيه، يبقى تقول هذا. لكن التدبر مطلوب سواء اكثرت من القراءة او لم تكثر من القراءة، التدبر مطلوب في الجميع. والسلف لما قرأوا في ختموه في اليوم او في اليومين هذا كله تدبر، لكن الماهر بالقرآن العالم به لا يعوزه شيء من هذا ولا يعطله شيء من هذا. الماهر بالقرآن العالم به. نعم.
ويحرم من خاف نسيانه ويختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار، ويجمع أهله وولده عند
قول يعني. ويحرم من خاف نسيانه فيه نظر، لأن حتى لو نسيه إذا كان نسيان بمعنى أنه يعني لم يعد حافظا متقنا كما كان أو ضاعت منه صور أو شيء من هذا، فهذا لا شك أنه فاته خير عظيم، ولا شك أن هذا بذنب، فلا يحرم إنسان هذا الفضل إلا بذنب. لكن أن يقال آثم إذا كان الأصل، إذا كان الأصل هو الاستحباب في الحفظ، فإن نسيان المستحب لا يقال فيه آثم. أما النسيان بمعنى ترك الاتباع، ترك الاتباع، نسى حدوده، نسى أحكامه، هذا الذي يأثم عليه الإنسان. نعم.
ويختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار، ويجمع أهله وولده عند ختمه ويدعو نصا.
نعم، يعني مسألة يختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار هذه لا دليل فيها، لا دليل عليها. قال ويجمع أهله وولده عند ختمه ويدعو نصا، كما أثر عن أنس رضي الله عنه أنه كان عند الختمة يجمع أهله ويدعو. هذا خارج الصلاة، هذا خارج الصلاة. أما في الصلاة فمن أهل العلم من قاس على ذلك، ومنهم من قال لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه ختم في الصلاة، وهذا الذي يطمئن إليه القلب أنه لا يختم ذلك في الصلاة كدعاء عام. وإن كنا لا نبدع لكن نقول هذا هو المأثور وحسبنا المأثور. أما لو فعل ذلك خارج الصلاة فهذا لا بأس. نعم.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
نبينا محمد.
نعم أحسن إليك. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان السالكين مسلك ذوي السعادات. وهذا آخر الجواب، والله ولي التوفيق، والله ولي التوفيق والصواب. فقد والله ولي التوفيق والصواب.
توفيقي والصواب.
أحسن إليك. والله ولي التوفيق والصواب، وقد تحريت فيه العدل والإنصاف.
نعم.
مع أني
جزاه الله خيرا أحسن وفى وذكر ما عليه العلماء من طريقة في الاستدلال ومناقشة الأدلة في هذه المسائل الاجتهادية. نعم.
وقد تحريت فيه العدل والإنصاف مع أني على يقين أنه سيغيض عبيد الدرهم والدينار الدجاجيل الآكلين أموال الناس بالباطل.
نعم، الذين يقرؤون القرآن بالأجر هذا شك أنه يغضبهم، وهذا أمر معروف، ولهذا يقوم هؤلاء على أهل السنة حينما ينبه أهل السنة الناس على هذه البدع. قراءة القرآن هذه بأجر، هذه بدعة ولا تجوز. طيب قراءة القرآن عند الخميس أو الأربعين أو السنوية ما يجوز. طيب قراءة القرآن عند المقابر ودعوة هذه رحمة ما يجوز. طيب قراءة العتاقة ما يجوز. كل هذا ما يجوز، إذا انقطعت أرزاقهم، فلهذا تنتفخ أوداجهم وتحمر أعينهم ولو ملكوا سيفا لقطعوا رقبتك، لأنك عطلت ماذا؟ ما يأتي من أموال، كما هو حصل الحمد لله. يعني كثر في المناطق عدم وجود هذا، وأصبح في التغسيل والدفن وغير ذلك، والحمد لله إخوة تحتسب في هذا الباب، حتى تعطل هذا الأمر الذي كان يأتي هؤلاء الناس على غير الوجه المشروع. نعم.
وإذا قلت الحق وأديت الجواب فلا أبالي بالمدح والقدح، إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب.
نعم. كل الذي فوق التراب تراب. فالحمد لله أن الإنسان يؤدي ما عليه ويخبر بما يعتقده شرعا ولا يبالي بالمادح والقادح، فإن من مدحه زين وذمه شيء هو الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يرجو بعلمه وجه الله سبحانه وتعالى ويتحرى الحق سواء وافق زيدا أو خالف عبيدا. ولو أن الإنسان راعى الناس لترك من الدين ما يخالف أهواء الناس، هذا معروف. لو أنك رعيت الناس لتركت من الدين ما خالف أهواء الناس، ولا حددت الناس بما يريدون، لا بما ينبغي أن يتعبد به رب العالمين، ولا ضل من ضل، ولا بدل من بدل إلا من أجل الناس. بدل من بدل إلا من أجل الناس. الناس ماذا يريدون؟ يريدون اليوم فقها معينا، مسألة معينة، يريدون أن يكون الجو فيها كذا، جمع الأدلة وحشدها على ما يريد الناس. بعد سنتين، بعد ثلاث، كان هوى الناس بخلاف هذا، حشد الأدلة على خلاف هذا، ونسي أنه أفتى بخلاف هذا من قبل. أولا كان يقول الإجماع، اليوم أيضا يقول الإجماع. أولا كان يقول النص والدليل، واليوم سيقول النص والدليل. هؤلاء الذين يقولون هذه الربا وهذه وهذا الزيادات وكذا ضرورة اقتصادية وليست حراما وما أدري إيه، هؤلاء لو رأوا رغبة الناس في تحريم هذا لقالوا أصلا هذا لا خلاف فيه، وطالب العلم يغمض عينيه ويقول وكل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. هذه مسألة مجمع عليها. من قال يوما ما بأن الدرهم بالدرهمين جائز؟ من قال هذا؟ سوف يقولون هذا. ولو أنهم رأوا أن ما يريده الناس هو وجوب النقاب لقالوا شريعة رب الأرباب. أليس في السنة الصحيحة أن عائشة غطت وجهها فقمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب؟ وأما من استدل على خلاف هذا بشيء من السنة أو الكتاب فإما صريح غير صحيح وإما صحيح غير صريح، سوف يقولون هذا. وسوف ترى ما شاء الله الأقلام جارية بتضعيف حديث أسماء الذي هو عمدتهم اليوم في الباب، غدا سيكون هذا الحديث فيه أنواع من الضعف وليس نوعا واحدا. وينبغي أن نستدل بالصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أقوام يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، ليس هذا التغير اجتهاد، إنما هذا التغير هوى، فهواهم في كل واد. قال تعالى فرأيت من تأخذ إلى هواه وأضله الله على علم. والواجب على من تكلم في الدين أن يتكلم بديانة وأن يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وما أحسن ما قيل وإن رغمت أنوف من أناس فقل يا رب لا ترغم سواها. نعم.
ويجب على كل مسلم التأدب بتأديب الله والامتثال لأوامر الله. قال الله تعالى
نصائح يا أخواني في أحرف يسيرة، نصائح الحقيقة بناء عظيم لنا جميعا كطلبة علم، وأننا نعلم أن هذا العلم على قدر شرف من حصله بشرطه، على قدر عقوبة من أخل بذلك وأوجد الموانع، كما قال النبي والقرآن حجة لك أو عليك. اعلم أن هذا القرآن عظيم فضله إن تلوته، تأتي يوم القيامة والبقرة وآل عمران فقط كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجن عن صاحبهما، كيف بالقرآن كله؟ لكن هذا إن كنت له من العاملين وبه من المستدلين وله من القائمين، لا تخالف الكتاب ولا تختلف في الكتاب، إنما تأخذ بالكتاب وتدعو إلى الكتاب، بكم ينطق الكتاب وبه تنطقون، إذا كنت كذلك فأبشر فأنت الذي يقال لك اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون، ليس فيتلون، فيتبعون أحسنه. أتل ما أوحي إليك، اتبع ما أوحي إليك من ربك. نعم.
قال الله تعالى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزاه الله خيرا على هذه الرسالة الماتعة النافعة المفيدة في هذه المسألة. المتكررة التي تمس الحاجة إليها. هذا يسأل يقول: ما حكم القراءة في الإذاعة والتلفزيون وكذلك الكاسيت والنت لأصحاب هؤلاء الذين يقرؤون في السرادقات؟ يعني ما حكم أموالهم وما حكم سماعهم كذلك بذات القرآن؟ يعني ما أموالهم معروفة، ما احنا قلنا الذي يأخذ أجرا على هذا هذا معروف. تسأل بعد كل هذه الرسالة تسأل، هذا محل متفق عليه أخذ الأجر على التلاوة. إنما الاستماع لا تستمع لهؤلاء حتى لا تدل الأمة عليهم. والحمد لله في أهل السنة أو من لا يعرفون ببدعة كفاية. الحمد لله. هل لو اشترط المحافظ الأجر أحدد سعر التحفيظ؟ بينا ذلك أنه الأفضل ألا يفعل هذا، الأفضل ألا يفعل هذا، ولكن لو حصل فلا حرج، لكن الأفضل ألا يفعل هذا. يقول: ولا دخلت نية الكسب للمال في تحفيظه، هل يؤثر ذلك في نيته؟ إذا دخلت هذه النية تبعا لأصل، وهو أنك تريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى وأنك تحب تحفيظ القرآن طلبا للأجر، وكانت هذه النية تبعا، هذا لا بأس ولا حرج. بعد أن نكون قد فرغنا من هذه الرسالة. نعم.